بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام في دمشق الفيحاء، في القاهرة، في تونس، في الجزائر، في الرباط، في مراكش، في نواكشوط، في داكار، في ليبريفيل، في الجابون من حيث وصلتني إحدى الرسائل قريبا، في طهران، في بغداد، في الرياض، في العين، في العيون، في عدن وصنعاء، في الخرطوم، وحيثما يصلكم بث القناة المستقلة في كل أرجاء الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أرحب بكم في الحلقة الأولى من جولة جديدة من جولات برنامج الحوار الصريح، موضوعها مودة أهل البيت عند علماء المسلمين. هذا هو المحور العام، لكن حلقات هذه الأيام تتخصص في ذكر في الحديث عن مودة أهل البيت عند أهل السنة بوجه خاص. وسوف تكون لنا إن شاء الله في مواعيد قريبة معلنة أيضا على الشاشة نظرات في مودة أهل البيت عند فرق إسلامية أخرى، وخاصة عند المسلمين الإمامية الاثنى عشرية. إذن مودة أهل البيت عند أهل السنة هي موضوع هذه الحلقات. ضيف هذه الحلقات هو الكاتب والباحث والداعية السعودي المعروف الشيخ عايض القرني، وقد جاء من المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذه الحلقات. أرحب به مشاهدي الكرام، وأعلمكم أننا سنتيح لكم الفرصة كما هي العادة للتعليق على ما يطرحه ضيف البرنامج من آراء وأطروحات، وسنتيح لكم فرصة الاتصال بنا عبر الهاتف والتواصل مباشرة مع الشيخ عايض القرني على الشريط الإخباري الموجود بشكل دائم على الشاشة. هناك أيضا رقم الفاكس لإرسال مداخلاتكم بالفاكس، وهناك عنواننا على البريد الإلكتروني، ونحن نرحب باتصالاتكم أيضا على البريد الإلكتروني. فأهلا بكم جميعا إلى هذه الجامعة العلمية المفتوحة ضمن برنامج الحوار الصريح. وأهلا بك شيخ عايض القرني، والحمد لله على السلامة من السفر.
بارك الله فيكم يا دكتور محمد، وجزاكم الله خيرا، وشكرا لكم وقناة المستقلة على نقلها الفكرة الرائد والفكرة الصائبة وعلى إيصالها النفع لعموم المسلمين.
حفظك الله ورعاك. الحقيقة يعني أنا مقدم البرنامج سعيد بحضورك إلى هنا إلى لندن، ومقدر لحرصك واهتمامك وقدومك من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية إلى لندن، هذه العاصمة العالمية الجميلة. إن شاء الله تعجبك لندن، مدينة رائعة، للمشاركة في هذا البرنامج والحديث من هذا المنبر إلى العالم. الشيخ عايض القرني في هذا الكرسي، في خاصة برنامج الحوار الصريح، جلس كثير من الدعاة والمشايخ والعلماء من مذاهب مختلفة ومن بلدان مختلفة، ونحن دائما نقول الحوار، أو نحن ننقل ما يقوله علماء آخرون أيضا، حكمة أن الحوار مما يقرب إلى الحقيقة، وأن الحوار هو منهج حضاري في التعامل مع المسائل المختلفة، وخاصة المسائل التي قد يكون حولها نقاش وخلاف. أود في البداية أن أوجه لك الدعوة للحديث عن شعار برنامجنا هذا نفسه اللي هو الحوار والصريح. في ناس يتحاوروا حوار المجاملات، احنا مهتمين بالحوار الصريح، فما رأيك أن تلبي دعوتي بكلمة أولا حول قيمة الحوار؟
تفضل. حبا وكرامة.
الله يسلمك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ووفق أخي الهاشمي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ثم أقول الإخوة، أطلب الله سبحانه وتعالى كما يقول شاعر النيل: يا ربي هب لي بيانا أستعين به على حقوق قضايا لا مقاضيها. إذا علم هذا فإننا بحاجة في هذه الفترة أكثر من أي فترة مضت إلى الحوار الصريح والبناء والشفاف لإزالة الغبار الذي عليك بصورة الإسلام الجميلة، فهو إسلام وسطي عدلي عالمي رحمة للعالمين حضاري، إسلام محمد عليه الصلاة والسلام الذي انطلق به رحمة للناس، فهو إسلام ليس في طرفين متناقضين، ليس في تطرف ولا عنف ولا إرهاب أيضا، وليس في تحلل من الدين ونقض الملة واعتداء على ميراث محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا تبني للعالم وترسل رسالة الحب والإخاء والرحمة، تفتح الآذان والأسماع والأبصار وتقبل ممن حورها. نعم كما تفضلتم، ديننا أسس الحوار مع محمد عليه الصلاة والسلام بجانب المقام لما أتاه الوليد بن المغيرة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وأرسى له كما في سيرة ابن هشام، أبو المغيرة هو والد خالد طبعا، فتكلم بكلام طويل وسمعنا وكذا، فإن كنت تريد زوجة إلى آخر ما قال. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم أنتهيت يا أبا المغيرة، هذه نقطة الحوار لأنه سمع صلى الله عليه وسلم منه، ونصوص القرآن تطلب منا كمسلمين أن نسمع كلام الآخرين وأن نعطيهم فرصة للسماع منا أيضا والسماع منا، وأن نلتك نحن وياهم على كلمة الحق والعدل والحجة والبرهان. هذا غير يعني غير المسلمين، فكيف بين طوائف أهل الإسلام فيما بينهم؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، إذا علم هذا فقد بين على الصلاة والسلام حتى مع الوثنيين المشركين الذين يعبدون الصنم، يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا علم ليس عندنا حل، لا فوهات البنادق ولا أزز الرصاص ولا السيوف المذرية التي يتهدد بها ولا صولات عنترة المشداد، نحن على بساط البحث. القرآن يقول كل هل عندكم من علم تخرجوه لنا، أعطني حجة وبرهان وبينة، ولا تغضب ولا تتشنج علي ولا تسبني في شخصي ولا تهاترني مهاترة السفهاء، اسمع مني سماع العقلاء. ولذلك سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن الآن بحاجة إلى برهان، نحن بحاجة في المحافل الدولية لنجدد الحوار الذي بعث به صلى الله عليه وسلم وأرسل به أصحابه في الأقاليم المبشرين وفي البلدان المنذرين، لكنه خفي عن الأمة بسبب طائفتين كما قلت وهي نشاز والحمد لله. طائفة ترفض الحوار، ترفض الحجة والدليل، إنما عندها الذبح وعندها الاستيلاء على ممتلكات الآخرين وعندها عدم يعني لغة الرصاص، وهذه مرفوضة إلا بحق كالدفاع عن حقوق الشعوب أو الجهاد الذي نص على الكتاب والسنة بشروطه. هذا هو. طائفة أخرى سلخت من الدين، فهي ترفض الكعبة وترفض المصحف وترفض المسجد، وترى أن الدين ما هو شعار تعبدي وصلح صلاة العيد وصلاة الجنائز والمسبحة وزوال المساجد وكذا، إنما هذا الدين قد إما صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. هذا دين قوي، هذا دين بعث به صلى الله عليه وسلم أقام بالدولة في المدينة سمع بها العالم ودخل قارات الست، حتى بالمناسبة خالد محمد خالد يوم أتى الرجل انتفض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبانة الجندل، انتفض عند محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما بالتواضع والأدب بأبي هو أمي، فبيت بروحي يقول صلى الله عليه وسلم يحول عليك في ابن امرأة كانت تأكل القبيض بمكة. نعم الخالد محمد خالد، نعم أنت ابن امرأة تأكل القبيض بمكة لكن دينك دخل القارات الست، وأنت أول من أسس محكمة العدل الدولية في العالم، عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدر وحضر وفي غرب وفي عجم فلا اشتفى نأثري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فني. عندنا أخلاقيات في الإسلام ما بعثت في الناس، كالحوار، تقبل الرأي الآخر، السماع إرادة الحجة والسماع منها، احترام المخالف إذا لم ينقض الثوابت، وسوف يأتي لها إرادة في ذلك. فلماذا لا ننطلق من المستقلة ومن غيرها من منابر الإعلام والفكر ونقول للناس تعالوا إلى كلمة سواء؟ تعالوا
تطول عمرك في شيخ عايد، وأنت تتحدث اليوم إلى العالم الإسلامي وإلى آخرين من عاصمة من عواصم العالم المهمة من لندن، هناك بعض أقلية قليلة جدا من الأفراد الذين أرادوا التستر بآيات القرآن الكريم أو برايات الإسلام أو شعاراته ليبرروا لأنفسهم أعمالا شنيعة في الحقيقة جرت الوبال على الإسلام على المسلمين وعلى ضحاياها من غير المسلمين، بحيث برروا لأنفسهم التفجير في مدريد مثلا في عاصمة أوروبية، محاولة التفجير في بعض العواصم الأخرى، ويظنون أنهم يقومون بذلك خدمة للإسلام. هل تتكرم بكلمة في دقيقة
حول هذا الموضوع تحديدا بما أننا نتكلم من عاصمة أوروبية. بلا شك دكتور محمد عنوان موضوعنا مودة أهل البيت عند أهل السنة، وأريد أن يكون هو الموضوع الرئيسي، لكن ما دام تعرضنا فنقول إن الإسلام ينبني على أخذ الدليل من أهل العلم والعودة إلى عقلاء الأمة في أي موقف من المواقف. أما المواقف الغير مسؤولة والطائشة كالتفجيرات هذه التي حرمها الدين وجرت علينا الويلات وفيها استهداف لأناس عزل وأبرياء وسفك للدماء، فإن الله سبحانه وتعالى حتى في المعركة مع غير المسلم يقول وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ويقول سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك دفعنا ضريبتها من سمعتنا، من نشاطنا الدعوي، من جهودنا العلمية والفكرية، وصرنا نحن في قفص الاتهام أمام أمة هي مستوية في الحق، يعني الغرب لهم جهود ولهم قدرات أكثر منا، فبهذه الطريقة حتى أنهم وظفوا أو أنهم جعلوا الأمة كلها مدانة بسبب هذه الأعمال. أنا أرى أن يعادل أهل العلم ويعادل أهل الرشد، وأن هذا المركب مركب محرم وغير سليم، وأن بحاجة الآن. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لعلي ابن أمير المؤمنين في الصحيح إلى اليهود يقاتلهم، قال وادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوق الذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. سمع صلى الله عليه وسلم بالغلام جار اليهودي قال هيا بنا، وهو في سكرات الموت جار وغلام، والرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بالأمة مشغول بالدولة مشغول بالناس، فذهب إلى رأسه وخص الله عليه وسلم يترفق إلى قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الغلام إلى والده يستشيره والد الشيخ اليهودي قال أطع أبا القاسم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ففرح صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نحن دعاة إدخال الناس في الإسلام، لا قتلهم على هذه الطريقة، لأن يهجي الله ذكر رجل واحد خير لكم حمر النعم. أنا واقف عند هذا طويل فقد أكثرنا من الحديث والعلماء فيها، لكننا سوف نعود إلى موضوعنا مودة أهل البيت عند أهل السنة، وشكرا على هذه النفسة.
في نقطة أخيرة بس، وأنا عارف أنك يعني إحنا نتقدم الآن إن شاء الله في دقائق إلى أهل البيت، ولكن قبل أيام سألني أحد الإخوان من العراق، اتصل العراق قال هو سني من العراق وهو خائف على مسجده، ليس من قوات متعددة الجنسيات أو الأجنبية، ولكن قال خائف من مسلمين شيعة كان في مشاكل بينهم واحتكاكات، فقال انصحوني. قلت والله المشايخ موجودين، لكن أنا نصيحتي لك الأولى التي تحضرني كمسلم، اتق الله أن يعني تلقى الله في يدك دم عراقي مسلم وحتى غير مسلم، عراقي نصراني شيعي سني صابئي من أي ملة. وقلت له لا تجعل هذه الظروف الاستثنائية مبرر للولوغ في قتل، لأن العراقي يقتل العراقي ويظن أنه يفعل حسنة بهذا العمل. أرجو أن بس إذا كان عندك، لو كنت موجود لطلب النصيحة منك وليس مني، فماذا تقول له؟
أنا نصيحتي له وللعراقيين عموما، هذا الشعب شعب الخلافة شعب الريادة والتاريخ، أقول اتقوا الله في دمائكم سواء سنة وشيعة، اتقوا الله عز وجل احكموا هذه الدماء، إن من يستحل دم المسلم إنما هو يسعى في غضب الله عز وجل وفي لعنة الله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. إن ما يحصل الآن في العراق يحز في قلب كل مسلم، سواء الاعتداء على مراقد الأمة عند الشيعة أو على مساجد السنة، فهذه حرب طائفية لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، والمستفيد هو المحتل، المستفيد هو الأجنبي على الإسلام، المستفيد كل عدو للإسلام. يا عقلاء العراق، يا علماء العراق، استمعوا على كلمة سواء، أنقذوا بلدكم وأرواحكم ودماءكم، والله ما يمكن، حتى الذي يظن أنه سوف ينتقم أو ينتصر لنفسه هو الذي يدفع الثمن في الدنيا والآخرة. أنا أقول في رسالة كل قطرة من دم عراقي إنما هي مأساة في قلب كل مسلم، وهي طعنة خنجر في قلب كل مؤمن.
الله يبارك فيك شيخ علي على هذا الرأي الواضح القاطع الذي لا يحتمل أي تأويل. تحدثت عن الذين يرون الإسلام مجرد فولكلور أو حاجات في الأعياد والجنائز، ومن ذلك الذين يعني يمكن لا يمرون بالقرآن إلا لماما أو لا يضعونه إلا في عندما ينتهي البث الساعة 3 فجرا في برامجهم. أريد أن نبدأ الحلقات لو نحن ندخل تقريبا نحو موضوع النقاش عن أهل البيت، هو القصد الناس يحبون أهل البيت لأنهم يريدون الفلاح، يريدون فوز الدارين، فوز الدنيا والآخرة. فهناك خمس آيات عن الفلاح، عن المفلحين تصفهم في بداية سورة البقرة، أود أن تعلق عليها بإيجاز، ثم أسألك عن الصحابة وعن القرابة.
أحسنت.
فيها هذه الآيات هي من سورة البقرة، ويقول فيها المولى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم،
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
صدق الله ورسوله. فضل الشيخ عايد.
أشكرك دكتور على أن نشرت هذا الكتاب العظيم، هذه الوثيقة الربانية، هذا الشرف. يقول سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال مجاهد شرف لك هذا الكتاب الذي إذا تمسكنا به رجع لنا المجد والسؤدد والسعادة في الدارين. وأنت ابتدأت السورة العظيمة التي يقول صلى الله عليه وسلم بيت تقرأ في سورة البقرة لا يقربه الشيطان. هذا أذكر بعض الخطباء في مصر كشك قرأ هذه الخمس قال ها كان هذا هو الموجز وإليكم تفصيل الكلام في سورة
كشك.
فكل أصول الديانة في الخمس الآيات التي ذكرتها، ولكن نبدأ معها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشكرك على حسن التلاوة والتجويد،
الله يسلم،
وعسى الله عز وجل يجعل هذا لي ولك ولجميع المسلمين شافعا مشفعا يوم القيامة وينفعنا بكل حرف فيه.
أمين يا رب.
يقول سبحانه ألف لام ميم موقفة صغيرة، يقول العلماء وهو القول الصحيح أن هذا من الكلام المعجز الذي علم الله بمراده، لكن الظاهر والله أعلم من يقول يا عرب يا متكلمون بالفصحى يا من ينسج من هذا الكلام من الألف واللام والميم هذه الحروف والمادة الخام أمامكم تعالوا وتكلموا فيكم الشعراء والخطباء والعلماء، هيا تعالوا بكلام مثل هذا الكلام لكنكم لا تستطيعون. فهذا معنى الكلام. يقول نحن أتينا يعني تكلم الله سبحانه وتعالى من هذه الحروف بهذا القرآن، وضرب بعض الأئمة مثل يقول مثل الطين الذي أمامنا، فنحن نصنع منه الفخار والأدوات المنزلية، لكن الواحد الأحد خلق منه الإنسان.
صح.
فهذا الكلام الذي في الهواء وننثره ونهذر فيه ليل ونهار هذا كلامنا، أما كلامه هو سبحانه فهذا الذي من هذه الحروف. ثانيا ذلك الكتاب، يقول أهل العلم الإشارة للتعظيم والتفخيم، يقول هذا الكتاب الذي لا بعده بكتاب، اترك كل كتاب، إذا رأيت هذا الكتاب وإذا اهتديت بهذا الكتاب هذا هو الكتاب الذي يستحق التلاوة، هذا الكتاب الذي يستحق التدبر. ولهذا يا أخي يقول النسيبوين يقول إشارة للبعيد تعظيم وتفخيم، ولذلك إشارة للبعيد ما يقول هذا، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. بالمناسبة أخبرني دكتور من جامعة الإمام أنه كلف برسالة دكتوراه في التفسير، فقابل أحد الإنجليز مكلف بقراءة التفسير قال وأسلم، قال سبب إسلامي أنني كنت أقرأ في القرآن وأول آية وقعت فيها ذلك الكتاب ولا ريب فيه. قال فنظرت للمؤلفين من البشر، كل مؤلف يقول يقول من عنده ملاحظة فليتصل بنا، أو شاعر له ديوان أو مصنف، ومن عنده زيادة أو استدراك فنحن مستعدون، إلا الواحد الأحد قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا نريد أصلا استدراك ولا واحد يعطينا ملاحظة، فهذا الكتاب ليس فيه اختلاف ولا شك ولا ريبة، لا ريب فيه هدى للمتقين، هو تقرأ لا ريب فيه هدى للمتقين ولا ريب فيه،
لا ريب
فيه هدى،
فيه هدى
للمتقين، جاب المجرب التقديم علشان الحصر. وثم قال هدى لأن أجمع كلمة في الهداية في 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 الفلاح والنجاة هي كلمة هدى، ولذلك الكتاب هذا هداية. وأخطأ من ظنه أصول التربية أصول الهندسة فيه والجيولوجيا والطب، الكتاب هذا هداية يهدي الإنسان، ثم بعدين الإنسان يبني ويعمر في الحياة الدنيا، لكن لمن؟ للمتقين، وهو من آمن واتقى وفعل المأمور وترك المحذور، لأن الزائر إذا قرأ القرآن وعوى عليهم عمى ويزيدهم خسارة، ولكنه إذا قرأه المؤمن المهتدي يزيد بإذن الله إيمانا وإشراقا. قال هدى للمتقين لما نكر هدى للتعظيم، ففيه كل الهدى في الدنيا والآخرة، حتى وقف الشنقيطي مع أنه يهدى لسياقهم 124 وقفة، فهو يهدى لسياقهم سواء في المعتقد أو في الآداب أو الأخلاق أو السلوك أو كل شؤون الحياة. هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان بالغيب هي القضية الكبرى عند كل مسلم، ومن لا يؤمن بالغيب
فحسن الله عزاه في إيمانه ليراجع إيمانهم من الآن. رسالتنا إيمان بالغيب، فأتانا محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب عند الله ونحن لم نرى ربنا سبحانه وتعالى وما رأينا جنة ولا نار، لكن آمنا بالغيب. والذي يؤمن بالغيب يبشر بكل خير، فهي أول معالم العبودية أنه آمن بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال أهل العلم أن ما ذكر الصلاة لأنها رأس الإيمان الإسلام وعموده وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة، حتى تجدها في السلم والحرب والمرض والصحة. والذي يصلي هو قريب من الله. وأنا أذكر بعض الناس الذين أسلموا مستشرقين، ذكرت في بعض المناسبات، قال مسكين الذي لا يصلي. حتى أني قرأت مناسبة استطراد غاندي، هو على مذهبه يعني يقول لو ما صليت انهرته، ولي في كتاب اسمه الإيمان كارثة قرأت فيه، قال أنا أصلي والإنجيل معي ولو ما صليت قال انهارت قواي. هذا هم كذا، فكيف نحن أهل الإيمان واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما فسد الجيل لأنهم تركوا الذين يقيمون الصلاة، الذين من الغيب يقيمون الصلاة ولم يقوموا يصلون، لأن من الناس من يصلي لكن لا يقيم الصلاة. إقامة الصلاة هو فعلها بأركانها وخضوع وخشوع ثم تؤثر في حياته، فلا يقرب الحرام ولا الفواحش ولا سفك الدم المحرم ولا الاعتداء على الآخرين ولا سب المؤمنين ولا التطاول على حقوق الناس، هذا الذي يقيم الصلاة. ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم ينفقون فيها ثلاث قضايا، قال مما رزقناهم ولم يقل فتستبعدوا هذا عند أهل العلم أنهم ينفقون بعض ما عطوا ولم يعطوا أموالهم كلها أو يسلموها كلها. رزقناهم المنة لله ليس من رزق أنفسهم، فالمال عارية، الله أعطاك فضل من عطيته فالمال عارية عمر حال، يعني من الرزق من الله سبحانه وتعالى. ينفقون قال يتصدقون على غيرهم، وهذا هو حفظ المال وتزكية. ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو كل ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، فنقول رضينا بالله ربا وبما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قال الشافعي رحمه الله آمنت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مراد الله، وآمنت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام من أجمل الكلام، قال وما أنزل من قبلك. وهذا الفرق بيننا وبين غيرنا، نحن بما نؤمن بما أنزل على إبراهيم عليه السلام وبما أنزل على موسى وبما أنزل على عيسى ونحترمهم ونسلم ونصلي عليهم عليه الصلاة والسلام، فنقول للآخرين لأهل الكتاب آمنوا بمحمد كما آمنا بموسى وعيسى، وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم كما صلينا على موسى وعيسى، واحترموا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما احترمنا رسولكم، ونعتبر أنهم من أنبيائنا عليهم الصلاة والسلام. والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلكم وبالآخرة هم يوقنون. اليقين غير مسألة الإيمان. اليقين أن ترك أنك يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك غدا سوف ترتحل وكأنك رئيس الجنة. نسب العلي رضي الله عنه أمير المؤمنين أبي الحسن رضي الله عنه يقول والله لو كشف الله لي الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان ولا مثل ظفر أو كما قال، فأصبح عندهم كالعيان. والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلكم بالآخرة هم يوقنون. أولئك من يفعل هذه المواصفات والصفات ويقوم بها على هدى، على هذه الاستغراقية، ولم يقل في هدى ولم يقل مهتدون لكنهم على هدى. قال مبدأهم على هدى ومضيهم مشيهم على هدى ونهايتهم على هدى واستقامتهم على هدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال ختم بالفلاح، الفلاح هو نيل كل مطلوب والفوز بكل مرغوب والنجاة من كل مرهوب، ولا يوجد هذا إلا في القرآن. وبالمناسبة دكتور محمد وأقول للعالم كل المسلمين بالله عليكم هذا الكتاب العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما رأى طبشورة ولا سبورة ولا درس في كلية ولا درس عند معلم، لأنه واجهت ملحدا مرة من المرات يقول كأن القرآن ألفه محمد عليه الصلاة والسلام. قلت النبي الأمي الذي ما درس ولا تعلم ثم أتى وهو أمي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى العالمين ولم يأتي مثله، حتى الجن قالوا إن سمعنا قرآن عجبا وذهل الشعراء منه وفحم الأدباء فيه واحتار فيه العلماء. يكفي يا إخوة يا قوم أن ننظر في هذا الكتاب لنعرف أنه المعجزة الكبرى لرسولنا صلى الله عليه وسلم. سامحني فقط سطر واحد، يقول لي دكتور المكحم الشاعر الأديب يقول قرأ في مذكرة أحد الحمادي أحد العراقيين الذين سافروا إلى هتلر أبان الحرب العالمية، فأراد أن يلقي خطابا يتوجه قواته إلى بلغراد ثم إلى موسكو. الخطاب ذلك مشهور مسجل في العالم يهز به العالم، فطلب من الجاريات المسلمين وغيرهم أن يعطوه كلمة من الكتب السماوية تملأ الزمان والمكان، لأنه يعني يريد يتحدث لكل العالم. فقال له الأديب الحمادي هذا العراقي ما هناك كلمة إلا اقتربت الساعة وانشق القمر، فبدأ بها كتابة. بالله عليكم هل يقال مثل هذا الكتاب؟ نقول هذا الكلام إلا الذي نزله سبحانه جل في علاه لا إله إلا هو. لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. أشكرك شيخ خير القرني. أذكر سادة المشاهدين هذه هي الحلقة الأولى من برنامج الحوار الصريح، يعني جولة جديدة من جولات الحوار الصريح. موضوعها العام مودة أهل البيت عند المسلمين، مذاهبهم بشكل عام. البداية الآن مودة أهل البيت، يعني المودة الشرعية لأهل البيت عند أهل السنة. السبب أن هناك اتهام موجه من بعض الإخوان، يعني من بعض المسلمين إلى أهل السنة بأنهم ربما فيهم نوع من الجفاء لأهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. وضيفنا من المملكة العربية السعودية، وإذا كانت التهمة هذه قوية في مكان فهي تقوى وتزداد، يعني بالذات في المملكة العربية السعودية حيث تسود مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة يعني بشكل عام، ومدرسة الإمام أحمد بن حنبل في الفقه، لأنه يقال بين قوسين الوهابية إذا كان أهل السنة جافين ربما لأهل البيت فالوهابية أكثر جفاء. فنحن قلنا للشيخ عايض يمثل الوهابية ويمثل أهل السنة كلهم بشكل عام، وهو محبوب لدى أهل السنة عامة ولدى عموم يعني كثير جدا، عدد كبير واسع من المسلمين. والآن نبدأ مباشرة حقيقة في موضوعنا، نحدد معاني أهل البيت، من هم أهل البيت. طبعا في دائما الحديث الناس يقولوا مدرسة الصحابة ومدرسة أهل البيت. خلينا نأخذ الآن كلام مدخل أولي في معنى القرابة ومعنى الصحابة، ثم إن شاء الله نمضي بالتوسع وبالتفصيل بين حديث الشيخ عايض وبين الفواصل الإعلانية اللي يأتي موعدها واتصالاتكم الهاتفية أيضا. الشيخ عايض، القرابة والصحابة، تفضل.
أحسنت صنعان. على كل حال، الشيخ المجدد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بدين جديد، إنما جدد في الإسلام دعوة التوحيد، وهذه رسائل وكتب تشهد بذلك، ومواقفه من أهل السنة سواء من الصحابة أو من القرابة مواقف توافق أهل السنة. لكن اسمح لي في وقفات سريعة. هناك كاتب اسمه المقبلي يمني يقول ثناء القرابة، له كتاب ثناء القرابة على الصحابة وثناء الصحابة على القرابة. العلاقة بين القرابة والصحابة كما قرأناها، وبين من خالفنا الكتاب القرآن والسنة الصحيحة والتاريخ، وفوق ذلك الله يشهد سبحانه وتعالى. فإني ما أتيت هنا واستجب دعوتك دكتور محمد إلا أن أقول الحق، لا أخشى في الله لومة لائم، وهذا الذي نعتقده. وليس من دعنا أن نخشش في ديننا أو أن نواري أو نجامل، لا، هذه العقيدة التي ربينا عليها وصار عليها ما يقارب مليار مسلم، وهم أهل السنة يعتقدون ذلك،
ما يزيد قليلا
يزيد على ذلك. أنا رحت قبل 3 أسابيع لإندونيسيا، 230 مليون يرون هذا الرأي، وقلت لهم خطبة عن القرابة والصحابة، كلهم في المسجد لم يخالفني أحد، سواء في العاصمة جاكرتا أو بندونغ أو سورابايا وغيرها. فهذا مثل، يعني إذا لم يكن بين القرابة والصحابة ود وألفة ومحبة، فيكم يكون بين من؟ إذا لم يحقق الصحابة قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، من يحققها من الأجيال؟ هل يحققها المتأخرين المفلسين من الديانة؟ إذا لم يحقق الصحابة والقرابة وألف بين قلوبهم، ألف بين القرابة والصحابة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، الواحد الأحد ولا اعتصموا بحبل الله جميعا، من يحقق هذا؟ القرابة والصحابة. ثانيا، أهل البيت مطهرون عند أهل السنة والصحابة مزكون. فأما مطهرون فيقول سبحانه وتعالى عن أهل البيت من القرابة، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالمطهر عندنا مطهر، أهل البيت كلهم مطهرون عندنا، الصحابة مزكون. يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الله زكاهم سبحانه وتعالى وقبل تزكيتهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار. في قصة طريفة صغيرة، عمر بن عبد العزيز المجدد الخليفة الراشد كان تعرفه أمير المدينة في نصب، 7 خلفاء بن أمية لهم كان ارتكبوا خطأ في حق علي رضي الله عنه، لا نطره ولا نرضى به ونبرأ إلى الله منه، فتأثر بحكم البيت فكان ينال من علي رضي الله عنه، وكان شيخه العالم الفقيه أحد الأئمة 7 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمع بالخبر فاستدعاه من المدينة، قال يا عمر متى علمت أن الله غضب على الصحابة بعد ما رضي؟ قال ما علمت. قال متى علمت أن الله سبحانه وتعالى تبرأ من أهل بدر بعدما غفر لهم؟ قال ما علمت. قال ما تتوب؟ فدمعت عينه، قال أشهد الله ثم أشهدك ألا أعود لذلك. فكان هو الذي يختم في خطبه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويقول عمر بن عبد العزيز في هذا الموقف والله الذي لا إله إلا هو لليلة من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة خير عندي من الخلافة، لأنه رده إلى المنهج الصحيح. ثم يقول بعض أهل السنة القرابة كالعين
اليمنى والصحابة كاليسرى. قال سفيان بن عيينة معلقا: الصحابة والقرابة كالعيون، علاجها دورها ألا تمس، لا تمس العين. هل سمعت أن العين إذا تضرت أن نحكها ونمسها؟ هذه العين اليمنى هذه القرابة، والعين اليسرى هم الصحابة. حتى يقول أبو الطيب المتنبي: هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدة. لما مدح سيف الدولة يقول إنك يعني عندنا مقدم لأنك من أهل البيت، فأنت كاليمنى مع العين من عين في رأس، لكن هذا حظ من الله. فهم عندنا والله العين اليمنى، نشهد الله على ذلك. ثم أقول لك بالمناسبة، أقول كلمة من المستقل هذه الليلة ولو نفتاتي في وقتها، لكن أعلنها وقد أعلنها ابن تيمية، لكنها مكتوبة في مجلد رابع في الفتاوى، لكن أقولها بتوقيت لندن الشتوي على المستقل، يسمعها من يسمعها ويعيها من يعيها: لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من قتل الحسين، وعلى من رضي بذلك، وعلى من أشار بذلك، وهذا معتقدنا. يقول ابن تيمية في رسالته عن الحسين: وقتل الحسين مصيبة ينبغي لكل مسلم إذا ذكرها أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بالمناسبة شوف أنظر المفلسين الذي قتلوه، قتلوا يكبرون بالنصر قتلوه حتى قال شعر أهل السنة، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. يقول اسم التكبير والتكبير والتهليل خير من بيتك أنت، من ميراثكم الطاهر، جاءوا براسك يا ابن بنت محمد متزنبلا بدماء تزميلا، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. أنا بحكم أني شاعر وحب الأدب، بالفحص والتمحيص وجدت أن أجمل القصائد قيلت في أهل البيت، ولو سمحت وقفات سريعة أقولها حتى لا أسرف في ذلك قبل أن أصل القرب. كل الكلمات الجميلة التي في الأدب العربي أولها في أهل البيت، وسأتي في مجالها في الأدب أو في حلقة من حلقات. لكن ألم يقل الفرزدق في أهل البيت في علي بن حسين هذا الذي تعرف البطحاء وطعته؟ أليس الفرزدق هو من أهل السنة ويمثل في الأدب السني؟
صح.
وسجن على ذلك 6 أشهر. هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجدي أنبياء الله قد ختمه. هذا نشدها نحن وحفظناها في الابتدائي نحن، وبعض شيوخنا الكبار في السن أمهاتنا يبكون عندما يسمعون هذه القصيدة. أول الناس ياخي على انحرافي تعرف السلوكي علي بن موسى الرضا ولي عهد المأمون، هو المأمون تعرف كان فيه ميل لأهل البيت وأصاب في ذلك، أتى علي موسى وجعله ولي عهد له، فنقض عليه بن العباس، فقام أبو نواس مدح بن العباس ومدح الوزراء ومدح بعض الأعيان والعلماء، ونسي ولي العهد علي بن موسى الرضا. فأتى العلماء قالوا: خيب الله سعيك يا أبو نواس، تمدح الوزراء وتمدح الأمراء وتترك علي بن موسى من بيت النبوة؟ قال: أذهب إليه معتذرا. اسمع الاعتذار، حتى لما سمع علي بن موسى الرضا قال: املأوا فمه درا لابن نواس. يقول ابن نواس: قيل لي: أنت واحد الناس في كل معنى من الكلام بديهي، لك في جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يد مجتنه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى؟ لماذا تركت مدحه بالخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت: كيف أهتدي لمدح إمام كان جبريل صاحبا لأبيه؟ يقول: حنا نمدح العاديين دولا، أما الطراز الآخر أما الكبار لا. أقول نبدأ في مسألة من هم القرابة رضي الله عنهم أرضهم وفديناهم بأرواحنا، والله الذي نفسي بيده إلا نقدر خادم محمد عليه الصلاة والسلام، بل لو كان رجل من العلماء عنده خدم لوجب على المسلمين أن يقدروا خدم هذا في حشمته ذاك الرجل، فكيف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقرابته؟
طبعا نحن الآن الحوارنا هو عن أهل البيت، فربما أول حاجة من الناحية المنهجية ينبغي أن نتفق عليها أنا وأنت إن أمكن يعني
نعم.
في البداية أن نحدد بالضبط ماذا نعني بأهل البيت. إذا سمعنا الآن المسلم في تلمسان ولا في بريدة وإلا في إسطنبول يقول تحكوا عن أهل البيت وشاف العنوان على الشاشة موديل أهل البيت، من أهل البيت؟ هل لدينا تعريف متفق عليه في أمر أهل البيت؟
أحسنت، أنا أصل إلى هذا وهذا صلب الموضوع.
تفضل.
أولا القرابة لغة هي ضد البعيد، يقول قريب يعني ضد البعيد، والقرابة دنو من النسب. أما قرابته عليه الصلاة والسلام إذا أردنا فالصحيح عندنا عند أهل السنة أنهم ذريته عليه الصلاة والسلام أهل بيته، وهم آل علي آل عباس آل جعفر آل عقيل، وزوجاته عليه الصلاة والسلام يدخلون في أهل البيت، وذريته عليه الصلاة والسلام يدخلون في أهل البيت، وعلى ذلك أدلة بلا شك. فأما بنو هاشم في دخول في أهل البيت فإن النصوص في ذلك كثيرة، وهم أهله عليه الصلاة والسلام، حتى يقول إن الصدقة لا تحل لآل محمد لما قال صلى الله عليه وسلم لما أتاه أبي رافع مولى بني هاشم قال إن رجل من بني مخزوم هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن قال إني رجل من بني هاشم جعل صلى الله عليه وسلم على من بني مخزوم على الصدقة قال فأهل أخرج معه يا رسول الله قال لا مولى القوم منهم وإن الزكاة لا تحل عن محمد فبنو هاشم هؤلاء هم الذين قال أهل العلم أنهم من قرابته عليه الصلاة والسلام والصحة أنهم المسلمون أنهم المسلمين منهم فآل علي ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعفر الطيار وذريته رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب وذريته رضي الله عنه عقيل بن أبي طالب وذريته ولذلك يخرج أبو لهب وكان من أهل البيت لكنه ليس مسلما زوجاته عليه الصلاة والسلام لأنه صح في الحديث في حديث أبي حميد الساعدي في صحيح مسلم اللهم صل على محمد كيف نصلي عليك يا رسول الله قال قل اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته فنص عليه الصلاة والسلام هذا تفسير لآل محمد على زوجاته
هذا الحديث
رواه مسلم عن أبي حميد الساعدي أنه صلى الله عليه وسلم علمهم في التحيات فقال قال قولوا اللهم صل على محمد قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد هذا بل رواه البخاري رقم 3369 وصحيح مسلم 407 فهو في الصحيحين بلا شك وهذا تفسير لقول اللهم صل على محمد وعلى محمد وأما زوجاته عليه الصلاة والسلام فدخلوا في ذلك فهم أهل الرجل لقول قالوا لأهله امكثوا موسى عليه السلام هل أهله هل أهله إخوان موسى كان زوجته معه فقالوا لأهله امكثوا وقال في قصة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا فأهله زوجته وأسر بأهلك بقطع من الليل أليس قال وقال رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد ورحمة الله عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد أهل البيت هنا بإجماع العلماء هي سارة زوجته فقط ولذلك لما ورد آية التطهير دخل زوجاته عليه الصلاة والسلام دخولا أوليا لأن الخطاب في سورة الأحزاب عنهم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء افتكيتن فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ثم ساق إلى قال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالخطاب كله إذا تدبرت من الآية التي تبدأ من 28 إلى 35 أو 33 كلها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نص أهل السنة على أن أهل البيت هم من ذكرنا من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل قرابته وزوجاته عليه الصلاة والسلام فهنا إشكال قد يقول أحدهم لماذا قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت لماذا ما قال عن كنا لأنه كان الخطاب عن النساء قال إنه لما ذكر مسألة الأحكام الشرعية ذكر بالتنوين لأنه خاطب النساء فلما أتى في باب البر والنفع والمنفعة والرحمة عم وقاعدة دائما تعرف أنت في الأصول أنه إذا ذكر الرجال والنساء فإنه يغلب ذكر الرجال في القرآن
لا تتحدث يغلب يعني أنه يستخدم ضمير المذكر
من ذكر فقال يذهب عنكم
يقول عنكم حتى مشاهدينا في القيروان يكونوا عارفين إذا تحكي عن إيش بالضبط أنت تتكلم الآن عن آيات نزلت في سورة الأحزاب
نعم
فيها أنت ذكرت من آيات 28 قلت ليس كذلك
نعم يعني سأل النبي
طيب فيها
خطاب للنساء
خطاب للآيات هي حتى المشاهدين يكونوا عارفين إحنا نحكي عن إيش فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله ورسوله الآيات الآية بداية الآية اللي فيها المقطع هذا بدايتها وقرنا في بيوتكن لنساء النبي، الآية اللي بعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، أنت تستدل بهذا على أن
الزوجات يدخلن في أهل البيت في بيت صلى الله عليه وسلم بأمور منها حذركم الباري سياق الآية، فإن لا تنفصل هذه الآية من السياق كله، من السياق كله، ومن فصلها فقد تعدى على النص وقد تحكم في النص. ثانيا إن كان هناك إشكال في الضمير النساء لما حولوا الجبل فقد أخبرتك بالجواب. ثالثا إن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، فإن تعم الرحمة الواسعة من أهله عليه الصلاة والسلام. رابعا إن أحق الناس بالتطهير هم زوجات صلى الله عليه وسلم مع قرابته عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام إلا بتطهير، والله أراد أن يطهر زوجات صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، فامتن الله على رسوله بهذا. فمن أسباب التطهير ومنعهم من طبعا من إتيان الفاحشة معي دكتور،
نعم،
إتيان الفاحشة وترقيق الصوت آداب. ثم لما أتى بالأحكام أتى بالنتيجة، قال ما هو المراد من الأحكام التي هي منع من الفاحشة والتي هي منع من الخضوع بالقول وغير ذلك، والطلب وقرنا يعني لزمنا بيتكلم في بأدب وحشمة، ما هو المطلوب؟ قال إنما يريد الله بهذه الآداب ليذهب عنكم رجس أهل البيت. ولذلك تقرأ كما قرأتم تقرأ يا نساء النبي اتقيتن لستن كأحد من النساء اتقيتن، هذا تقرأ كذا فتقف عليه، فمعناها إن كنا إذا اتقيتن فلستن كأحد من النساء إن كن سوف تكون متفوقات ولكم الأجر العظيم. وتقرأ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم تبدأ تقول إن اتقيتن فلا تخضعن، هذا له معنى وهذا له معنى. لكن نعود إلى الآية التي مطلوب منها، المقصود إدخال زوجاته عليه الصلاة والسلام في أهل البيت بنص القرآن.
طيب إذن هناك في هذا المجال إذن ينبغي أن أعرض عليك، ونحن حاول أن نحدد هذه المعاني، أنا أعرض عليك اعتراضات أو ليس يعني اعتراض، هي اعتراضات أو تفسيرات أخرى ونصوص تورد يتم إرادها لتقديم معاني مغايرة لما ذكرت. يعني سوف أقرأ عليك بعض اللحظات من مثلا كتاب السيد مرتضى العسكري، كتابه معالم المدرستين، يتحدث عن مدرسة الصحابة أو مدرسة أهل السنة إذا جاز القول ومدرسة أهل البيت، ولديه تأويل وشرح آخر لهذه الآية، أود أن أعرض عليك حتى يعني تشرح لي وللسادة المشاهدين الأسباب التي تجعلك لا تقبل بتأويله هو لهذا الأمر.
نعم.
أفعل ذلك إن أذنت لي بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام نواصل الحوار بعد الفاصل بإذن الله، إلى اللقاء بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام أجدد الترحيب بكم جميعا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الحوار الصريح، جولة جديدة من جولات هذا البرنامج، موضوعها مودة أهل البيت عند المسلمين بشكل عام، لكن البداية الآن مودة أهل البيت عند أو معالم المودة الشرعية، خصائص المودة الشرعية لأهل البيت عند أهل السنة. ضيف الحلقات داعية سعودي الكاتب المعروف الشيخ عايض القرني الذي قدم من المملكة إلى لندن للمشاركة في هذه الحلقات. نتحدث الآن عن تعريف أهل البيت، وأقرأ على الشيخ عايض وعليكم مشاهدي الكرام تفسيرا آخر مغايرا لما قدمه قبل قليل للسيد مرتضى العسكري، ورده في كتابه معالم المدرستين، يقول فيه: أخبر الله سبحانه وتعالى بأن أهل البيت وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم معصومون من الذنوب، في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. روى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرحمة هابطة قال: أدعو لي أدعو لي. فقالت صفية: من يا رسول الله؟ قال: أهل بيتي علي وفاطمة والحسن والحسين. فجيء بهم فألقى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كساه، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هؤلاء آلي، فصل على محمد وآل محمد. وأنزل الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي رواية أم المؤمنين عائشة أن الكساء كان مرطا مرحلا من شعر أسود. وفي رواية الصحابي واثل بن الأسقع أن رسول الله أدنى عليا وفاطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه. وفي رواية أم المؤمنين أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وفي البيت سبعة جبريل وميكائيل عليهم السلام وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وأنا على باب البيت. قلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال إنك على خير أو إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المذكورة المصادر هنا اللي مثلا هذه الأخيرة الحديث الأخير هذا ينسب إلى رواية أم سلمة في تفسير الآية بتفسير السيوطي، ورواية أخرى في صحيح الترمذي، وأخرى بمستدرك الصحيحين، وأخرى بمسند أحمد. فمن قبلها إذا اقتضى الأمر سوف أعطيك يعني مثلا الحديث اللي قبلها اللي هو قل لواثلة يذكر أنه مستدرك موجود في شأن السنن البيهقي، رواية أخرى منه بمسند أحمد، ومستدرك الصحيحين، ومجمع ومجمع الزوائد، وابن جرير والسيوطي في تفسير الآية من تفسيرهما وأسد الغابة. المهم إذا احتجت نأخذ وندي في المصادر المذكورة في الكتاب. فما قولك
هنا؟ وقفت أولا على قوله إن هؤلاء هذه عرضا أن الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم من أهل البيت دليل على أنهم معصومون. هذا عند أهل السنة لا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكفر التطهير أن الله راضي يطهرهم أنهم لا يفعلون الذنوب. هذا لأن الآية ليس فيها دليل على ذلك. أراد الله يطهرهم سبحانه ويزكيهم ويرفع منزلتهم، لكنه ليس معصومين كمحمد عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة وعليها دلة. الأمر الثاني الحديث الذي ساقه
موضوع العصمة، هذا موضوع قائم بذاته
سوف يأتي
ولكن
نعم. لكن هنا ساق الحديث وأنا تخص الحديث المفهوم. هو أنا أعطيك الحديث من صحيح مسلم، لأنه ذهب هو إلى رواية أخرى عند المستدرك وعند البيهقي وعند الترمذي، وترك حديث مسلم الذي رواه مسلم وهو حديث الكساء. قال في فضائل الصحابة خرج فضائل أهل البيت، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الحديث بلا شك صحيح من رواية مسلم، لكن في مسائل. أولا لا يقتضي هذا الحديث أن غير المذكورين في الحديث لا يدخلون فيه، وهذا معلوم من اللغة ومن الشريعة. لو قلت لي عندي إخوة محمد وعلي وصالح لا يقتضي أن ما عندك إخوان غيرهم، من الله 99 اسم لا يقتضي أن فقط أن لله فقط ليس له أسماء أخرى. فقد صح في الحديث عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم من يسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث، فدل على أن لله أسماء أخرى. ثانيا هذا في حجر لنعمة الله سبحانه وتعالى واحتجار لها، والاختصاص بالمكرمة لا يعني نفي عن غيره. هذه قاعدة مهمة أصولية. فأن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء لا يعني أنه أخرج غيرهم وليسوا من أهل البيت. ثالثا أنا أقول أين علي بن حسين زين العابدين؟ هل هو من أهل البيت؟ لأنه لم يذكر مع هؤلاء الذين دخلوا في الكساء. أين جعفر الصادق على مذهب من قال ذلك؟ أين بقية أهل البيت من الأئمة الاثنى عشر وغيرهم؟ ليسوا مذكورين. إذن فما دام ما ذكر هؤلاء فمسار صلى الله عليه وسلم ما ذكر ويدخلون في أهل البيت. ثم أقول إن إدخال هؤلاء في الكساء إنما هو زيادة الاعتناء بهم، وإن فرسول الهدى عليه الصلاة والسلام كما بينت لك في النصوص أنه ذكر أهل عليه الصلاة والسلام وذكر أزواجه عليه الصلاة والسلام في التحيات وذريته في أحاديث صحيحة، فدل على أن حديث الكساء لا يعني خروج غير هؤلاء أو إخراج غير هؤلاء من أهل البيت، بل يدخلون معهم بالأدلة التي ذكرتها لك. وهذا الكلام اتفق عليه أهل السنة جميعا، أهل السنة جميعا، ولم يخالف إلا من عنده رأي ضعيف أو استدل بحديث ضعيف. وبذلك رواية هذه ضعيفة مدخولة، لأن في أسد الغابة وفي مستدرك الحاكم، والواجب أنه أتى بحديث مسلم وشرحه كما شرحه أهل الحق وأهل الإنصاف.
طيب إذن أهل السنة بشكل عام مضوا إلى أو اعتمدوا التفسير الذي قدمته أنت. هل القول الشائع إذن والمعتمد لديك ولدى من قرأت لهم أن قول الله تعالى إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هل القول أنه مرتبط بالآيات الموجهة الخطاب فيها إلى نساء النبي، أم أن هذا المقطع من الآية نزل لوحده منفصلا عنها؟
هو أثار بعض المؤلفين أنه قال نزل لوحده وأن الترتيب كان فيه سبق ولم يرتب القرآن ترتيبا فأكحمت هذه الآية إكحاما، وقد ذكروا ذلك في بعض المراجع، وهنا من ضمن من ذكرهم ذكر ذلك، يقول أكحمت الآية التطهير وصاحب البحار ومحجة العلماء فصل الخطاب والحذائق الناظرة، يقول أكحمت هذه الآية التطهير وضعوها في موضعها زعموا أنها تناسبه. لو أخذنا بهذا الزعم هذا الاحتمال يدخل في كل القرآن، فسوف نقول لعل الآية التي في آخر العمران إنما وضعت إقحاما. هذا الكتاب منزل من عند الله تنزيل من الحكيم الحميد، وفصلت حكمة ثم فصلت الآية الباطل، والترتيب للآيات توقيفي، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب الآيات على الصلاة والسلام. نعم. لم يترك الاجتهاد الأمة، ثم ما هو الدليل أن يفتح باب الاحتمال لأنه لما أعجزه وجد أن آية التطهير وسط كلام سبحانه وتعالى عن النساء، نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخرج النساء من البيت فقال لا الآية هذه لعل أكحمت. من يوم لعلها؟ يعني القرآن بالاحتمال هو كتاب جغرافيا ولا أدب تاريخ الأرابع ابتدائي؟ هذا كتاب نزل محكم معصوم من الزيادة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولو أخذنا بهذه القاعدة سوف يبطل عندنا استدلال بالقرآن، وسوف نقول لعل هذه الآية إنما وضعت هنا ولعلها، حتى قال في بعض كلامه ولو سلم عدم التغيير في التأثير فنقول سلاسي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن آيات كثيرة، فلعله سقط ما قبل آية وما بعد آيات وثبت لما في الربط الظاهر بينها، انظر البحار ومحجة العلماء صفحة 163 وفصل الخطاب 320 والحدائق الناظرة جزء 2 صفحة 290.
طيب أنت ذكرت قبل قليل الآيات التي تجعل الزوجة من أهل البيت كقوله تعالى في سورة طه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وأهله هنا بمعنى زوجة. لكن هناك من يقول إن حديث الكساء الذي ذكرته ورواه الإمام مسلم فيه منطق، لأن الرجل قد يطلق زوجته، فقولك إن إدخال المرأة في أهل البيت ويمكن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أو يمكن الإنسان يطلق زوجته فلا تبقى من أهل بيته، بينما لا يستطيع أن ينفصل عن ابن عمه مثلا، عن بنته، عن حفيده، عن حفيديه كما هو الحال في 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 حديث الكساء ومن يعتمده لحصر أهل البيت في سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنهما وفي الحسن والحسين رضي الله عنهما.
أجاب أهل السنة عن هذا الإشكال، قالوا إرادة الاحتمال إذا ورد الاحتمال في أمر فإنه يرد على كل الأمور، أيضا على الأخ يرد أنه قد يرتد الأخ ويكفر، فأبو لهب لم يدخل لأنه مرتد، والزوجة قد تكفر وتبقى زوجة عند بعض الناس، لكنهم يقصدون المؤمنة المسلمة القانتة التي بقيت في عصمتها عليه الصلاة والسلام من نسائها صلى الله عليه وسلم. الآن مات عليه الصلاة والسلام عن النساء، أليسوا النساء في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام أليسوا أمهات المؤمنين؟ هذا الرسول عليه وسلم نص على أن على الصلاة عليهم وسموا أهله عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر النساء حتى ما هنا ذكر لعلي ولا لفاطمة ولا الحسن والحسين، قال إنما بعد ذكر النساء فقط في الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكيف نأتي نقول لا أهل البيت تراهم أولئك وأما المذكورين هنا فلا يدخلون في أهل البيت؟ قال يقول الحافظ بن كثير بل هذه تدخل دخولا أوليا في أنها نص، يقول بن كثير أنها نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا إن وحده على قول أو مع غيره على الصحيح إلى أن قال ثم الذي لا يشك من تدبر القرآن وكل عربي يعرف يتدبر هذا الكلام أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا انظر ابن كثير الجزء الثالث 483 في لها يعني في سورة الأحزاب. فإذا علم هذا كيف نأتي بأهل البيت الذين أنا أنا دلحين أقر أن أهل البيت هم الخمسة المذكورين، لكن في سياق الآية عن النساء ونص سبحانه وتعالى عنهم من أهل البيت ثم نخرجهم ونقول لا لا ما هم بالمقصودين. أجل لماذا يا الله سبحانه وتعالى خاطبهم وأمرهم ونهاهم ثم قال بعد الأمر والخطاب والنهي إنما يريد الله يذهب عنكم، يريد بماذا يذهب عنكم؟ بالتقين الله ولا تخضعن بالقول ولا يأتينا الفاحشة ويقيمنا الصلاة ويؤتينا الزكاة ويطعن الله ورسوله، فإذا فعلنا ذلك يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا الموافق ترى للنقل وللعقل ولسياق القرآن ولمن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى.
ألا يبدو لك أن هناك نوع من التعارض؟ نحن الآن نبحث في كل الاحتمالات بين هذا التفسير والتأويل أو بين ظاهر النص القرآني. صحيح ظاهر النص واضح أن الآية هي جزء مقطع من آية، ليست آية كاملة، هي مقطع من آية بدايتها الخطاب واضح أنه موجه لنساء النبي، والآية التي تليها مباشرة الخطاب موجه فيها لنساء النبي، فظاهر الأمر يظهر أن هذا الكلام معني به نساء النبي بشكل مباشر. لكن حديث الكساء في صحيح مسلم يعطي تفسيرا آخر، أو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي التفسير المعتمد، إذن ما دام هو صاحب الشريعة يعني هو الرسول المكلف بالوحي بإبلاغه للناس، فكيف تجيب على هذه المسألة؟
أجيب عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصر هؤلاء ولم يقل هؤلاء فقط ولا يدخل غيرهم فيهم، لأنه لا يعتني يعني لا يعني اختصاص بعض الناس بالمكرمة حرمان بعض من الآن الخلفاء الراشدون أو المبشرون بالجنة العشرة، هل غيرهم لا يدخل الجنة؟ أسماء ذكرت لك أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، أليس 99؟ أما عند الله له سبحانه وتعالى أسماء أخرى غير هذه 99؟ بلى. فقضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهؤلاء وقالوا أهل بيتي لا يقتضي إخراج غيرهم من أهل البيت كما أسرفت لك، وحتى في أمثال العرب عندي فلان من إخواني علي وسعيد أو إخواني علي وسعيد محمد لا يقتضي أن ما عندك إخوان غير ذلك، كيف وقد أتى نص في ذلك؟ ماذا نفعل بالآية المحكمة هذه التي ما نسخت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم ريس أهل البيت، فسماهم الله سبحانه وتعالى أهل البيت. وإذا أخذنا
إذا قيل لك إن الحديث يفسر الآية، إذا قيل لك إن حديث صحيح مسلم حديث الكساء في رواية الإمام مسلم هو الذي يفسر الآية أو هذا المقطع من الآية،
تفسير العموم ببعض أفراده لا يقتضي إخراج الأفراد الأخرى من ذلك، هذا قاعدة أصولية، واختصاص المكرمة لا يقتضي حرمان الآخرين من المكرمة، وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أمر بالتطهير هم زوجاته عليه الصلاة والسلام، لم يكن في البيت لم يؤمر الحسن مثلا والحسين. الآن في السياق هل سمعت أن الحسن والحسين أمروا في السياق بشيء ثم قال يذهب عنكم ليس أهل البيت؟ فنأتي بالخمسة ونقول هؤلاء المقصودون، أما عائشة وأم سلمة وزينب أجل من اللي اتقين الله ولا يخضعن بالقول فلا يخضعن بالقول ويعطان الله ورسوله، من المخاطب؟ ورتب الثواب لهن.
طيب
هذا قول السياق يدل على ذلك.
خلينا نتوسع شوي، بعد قليل مشاهدي الكرام نفتح لكم خطوط الهاتف عندنا الفاصل الثاني بعد قليل، ثم نديكم فرصة للحديث المباشر مع الشيخ عايض لنتأكد من مسألة معنى التطهير ومعنى ذهاب الرجز. أقرأ عليك من قول الله تعالى في سورة الأنفال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله ورسوله. هل التطهير أمر التطهير هنا نفذ يعني ما له الصحابة آنذاك في هذا الموقف؟ نحن حكينا عن غزوة بدر الآن يعني وقريش تصر على الحرب وكبراء يقول لنعد خلاص أبو سفيان سلم ونجا، لكنهم طغيانا وعدوانا أصروا على الحرب وجاءوها. فالقرآن الكريم يذكر هنا نعم الله عز وجل على أهل بدر الذين كانوا قلة في وجه طغمة كبيرة من الفاشيين المستبدين. والله سبحانه وتعالى يقول أنه نزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به، فهل طهروا بذاك الماء؟ وهل ذهب عنهم رجز الشيطان؟ تحقق الوعد أن لهم أن لا في ذلك اللحظة،
تحقق الوعد بكلام الله عز وجل. والتطهير بالمناسبة هو معنى وحسي، يقول أهل العلم أنه حصل لهم هذا وهذا، فالحسي لأنه كان بعضهم على جنابة من ذكرها للتفسير، وتوضعوا من الماء لأنه ذكر الله نزول الغيث من السماء، فحصل لهم هذا. وحصل التطهير من النفاق، لأن من حضر بدر برئ من النفاق، وقد اطلع عليكم أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك احتج عبيد الله بن عبد الله بن عسبة على عمر بن عبد العزيز لما نال أهل البيت، لأن علي بن أبي طالب من سادات من حضر بدر، فقال له أعلمت أن الله سبحانه وتعالى غاضب على أهل بدر بعد ما رضي عليهم؟ قال لا ما علمت. قال فلما؟ لما تنال علي؟ فأهل بدر الذين حضروا طهرهم الله من النفاق، وطهرهم سبحانه وتعالى حتى من الجنابة، فإنما اغتسلوا وتوضوا. ولذلك سجد ابن جرير وابن كثير ذكروا ذلك بالتطهير الحسي أكثر.
أيوة.
وإلا فأنت لمحت إلى رأي آخر ذكره العلماء مفسمه جميل، وهو التطهير أيضا المعنوي من النفاق ومن الريبة ومن الشك.
فذهاب رجز الشيطان عن هؤلاء هذه الفئة من المؤمنين الموحدين الذين لو 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 صفوا آنذاك لما عبد الله لما وحد الله بعد ذلك، يعني هكذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخشى عليهم. هل نفهم منه هنا أن الله عز وجل يعني اختص أنعم على هؤلاء الناس 314 مؤمن حر حضروا تلك الموقعة بأنه يعني الطهارة المادية تذكرتها، بس من الممكن ما الذي يمنع إنسان أن يفكر حتى في الطهارة بمعنى
المعنوي.
المعنى المعنوي ثم كيف نفهم هنا أو كيف تفهم أنت في الحقيقة أن الله تعالى أذهب عنهم رجز الشيطان بأي معنى؟
نعم، هو على كل حال لابد نعرف أن أهل بدر لهم فضل، وإلا إذا لم يكن فضل تساوي مع غيرهم. من فضلهم عند أهل العلم ويرد في صورة الأمثال هذا الفضل العظيم، طهارهم سبحانه وتعالى كما قلت لك الطهارة الحسية ولهذا التي على الجمهور، والطهارة المعنوية. وإذا أذهب الله عنهم رجز الشيطان هو أذهب عنهم وساوس الشيطان، قالوا في الحزيمة وفي غيره لأن لها سياقات في الأمر، وقالوا أذهب عنهم الشك في رسالتي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لا يكتب يمكنك تريد أن تصل لشيء أنهم سوف يكون معصومين أو شيء، يعني لذين حد
لا أنا ما لا لأنه ما أحد قال بذلك لأن الآيتين في استعمال نفس يعني في عبارات متشابهة كما ترى.
لا صح،
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ونجد العبارة شبيهة هنا في المن ويطهركم تطهيرا ونجد التطهير هنا. يعني كيف نفهم مثلا من التطهير في الآية اللي
فسر الرجس بالشرك؟
أيوة.
وفسر بالفاحشة، وفسر بالإثم عموما وبالأفعال القبيحة. وبلا شك أن الله سبحانه وتعالى طهرهم من ذلك ونقاهم سبحانه وتعالى وصفاهم. ولا يقتضي تنقية المسلم والمؤمن، أنا أود أصل عشان في المقابل لأنه يريد يستدل بها بعض الناس على العصمة، فحصلت للصحابة في بدر وحصلت لأهل البيت، لكن يبقى أهل البيت لهم الفضل والقرابة على الصحابة، لا بد أن نخبر ذلك. لماذا؟ لأن أهل البيت على القرابة قصدي منهم أهل البيت، واختصوا بأن نصلي معهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة نذكرهم، وأن الزكاة لا تدفع لهم بينما تدفع للصحابة، وأن حبهم في حب الرسول عليه الصلاة والسلام حب القربة لمقربته عليه الصلاة والسلام، وأن لهم من الخمس من خمس المغرم والفيء، فهذه خصائص القرابة، فدل على أن القرابة أفضل عندنا من الصحابة، فنحن نفضلهم هذا على العموم. وإلا فبعض أفراد الصحابة أفضل من بعض أفراد القرابة حتى يعرف الإنسان، لأن ناتي أبي بكر وعمر، لكن جملة أهل جملة القرابة أفضل من جملة الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم.
طيب شيخ عايز نواصل مشاهدي الكرام الحوار بعد قليل بعد الفاصل، ونستقبل مكالماتكم الأولى في هذه الحلقة الأولى عن مودة أهل البيت عند أهل السنة. فإلى اللقاء أيها الأعزاء بعد لحظات بإذن الله. لكم مشاهدي الأعزاء، طبعا بالنسبة للمسابقة سألني أحد الإخوان، هذه مش مسابقة 700، لغيناها مسابقة 700 بعد ما الشيخ عدنان والإخوان قالوا أفتوا فيها أنها ما تصح تركناها. هذه الحقيقة الغرض منها عشان تفهموا ونشرح الأمور على شفافية كاملة بين المستقل ومشاهديها. هذا سؤال موجه، أنتوا لما ترسلوا فاكس أو إيميل زي ما ترسل فاكس لصديقك ولا لأي مصلحة تحب تقضيها، أو إيميل عادي لهالبرنامج أو للصديق، فما فيه إلا أنك أنت ترسل إيميل أو فاكس، ما يجي للمستقلة ولا سنت في قيمة الفاكس تبعك أو قيمة الإيميل أو ترسل إنسان من بريد عادي حطها على بريد وارسلها للعنوان المذكور. تقول إذا ليش الغرض ليس هل جائز 20,000 ريال؟ لأنه بالأساس هي في الحقيقة إحنا عايزين نظهر لبعض الشركات جمهور يعني عينة طريقة من طرق معرفة المشاهدين المستقلة. وكان السؤال رياضي ومشاهدين المستقلة أكثر ما يهتموا كثير بالرياضة. المنتخب السعودي عنده يعني مباراة مثيرة في كأس العالم مع المنتخب التونسي، الله يوفق المنتخبين. فلذلك أنا أطلب من المشاهدين الكرام أن يتفاعلوا، أو الخيار الثاني قلت لبعض الإخوان أن تكتبوا للشركات المعلنة الرئيسية الكبيرة اللي تعرفونها على موقعها في الإنترنت وتحثوهم على أن يعلنوا في برامج قناة المستقلة. وهذا أيضا شيء أطلبه منكم دائما وذكركم به، ارسلوا للراجحي، ارسلوا لجماعة التويوتا وكلاهم في السعودية يوسف جميل وفي الشرق الأوسط، شوفوا ارسلوا جماعة المراعي، كل الشركات الكبيرة دي بعثوا لهم إيميلات وقولوا لهم احنا نشوف برامج المستقلة ونريد منكم أن تعلنوا في المستقلة. الآن أخذ مجموعة من المداخلات ونواصل الحوار بين المشاهدين الكرام وبين ضيفنا الشيخ عايض القرني. معي مكالمة من موريتانيا نبدأ بها اليوم، الأخ محمد الأمين السالك في موريتانيا. تفضل يا أخ محمد.
بارك الله فيك، شكرا أستاذ، معك.
أهلا وسهلا أخوي.
شكرا جزيلا. اسمي جدا محمد الأمين السالك.
محمد الأمين السالك، مرحبا بك.
موريتانيا،
مرحبا بك.
سؤالي محدد وواضح.
تفضل.
الكلام يعني سأل نبيني من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يعني سأل النبي إذا سنك أحد من النساء إن اتقيتن ولا تخضعن بالطول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الآيات. هذا سياق القرآن هون يدل على أن نساء النبي هن داخلات في الذين أذهب الله عنهم الرجس، أليس كذلك يا شيخ القرني؟ بارك الله فيك وفي الدكتور على هذه البرامج الشيقة والمفيدة جدا.
أي بارك الله فيك محمد الأمين. خذ جواب سريع الطائر كده زي ما قلت على الكرة، من الله كان الكرة مع الشيخ عايض. تفضل.
أحسن، شكرا لك يا أخي على سؤالك، وأنت وفقتنا وفقت القول عند أهل السنة أنهم يدخلون في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى نص على أنه يريد أن يذهب عنهم الرجس ثم سماه سبحانه وتعالى أهل البيت. فنقول نحن كيف بأي حق نخرجهم ونقول ليسوا من أهل البيت؟ القرآن نص على أن زوجات عليه الصلاة والسلام من أهل البيت بالسياق، فأحسنت على فهمك وهو صحيح.
طيب الأخ عبد العزيز في الدنمارك، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم
وعلى ضيفك الكريم. في حقيقة الأمر أولا أريد أن أتطرق إلى عنوان الحلقة وهو مشكور عليه، وهذا بما معناه أنه باقي فرق المسلمين، وحقيقة الأمر هم فرقتين السنة والشيعة، أن الفرقة الثانية هي هو أمر مسلم به أنهم يودون أهل البيت، ولكن هنا الحلقة لتبيان مودة أهل السنة لأهل البيت. إذن التساؤل، أنا عندي تساؤلات، أربع تساؤلات تقريبا لو سمحت لي. التساؤل الأول يا أخي الكريم هو كما بدأ الشيخ بلعنه لمن قتل ورضي بقتل الإمام الحسين، المستغرب من أن كثيرا من المسلمين عندما يذكرون يزيد يترضون عليه ويقول رضي الله عنه، ونحن نعلم أن الحسين قتل بأمر من يزيد، ويقولون أن الصحابة عدول ومن قتل الحسين كثير من الصحابة. هذا التساؤل الأول. أما التساؤل الثاني يا أخي هو الشيخ الكريم قال أن ذرية علي، ومعلوم أن جعفر الصادق من ذرية علي، والأئمة الأربعة إن لم يكن تتلمذوا مباشرة على يده فبطريقة غير مباشرة هم تلامذته. إذن لماذا الأخذ ما بعده من أي أمة للمسلمين ما بعد جعفر الصادق، ولماذا لا يكون هو مرجع لنا؟ السؤال الثالث لو تكرمت لي يا أخي هو حقيقة الأمر لماذا عامة المسلمين، أنا أقصد الناس البسطاء وليس المسلمين القارئين والمثقفين، ما حدث بتفجير قبة الإمامين الهادي العسكري الهادي والحسن العسكري،
خلينا فيه خلينا فيه
أيوة لا مو سياسي هذا،
أرجوك هذا الأمر، شوف خلي نقاش، هذا نقاش أرجو أن يدون ويكتب وينشر حتى، فالجوانب الظرفية فيه الآنية، احنا بدينا في أول البرنامج وقال الشيخ عايض حديثا صريحا قاطعا في إدانة من يفجر مرقدا أو مسجدا أو من يعني يتورط في الفتنة بين السني والشيعي في العراق وبين المسلمين، فإذا عندك سؤال زي الأسئلة ما في مانع، لكن خلينا من الأمور السياسية لأن حتى نخلي حوارنا متحرر من الاعتبارات الأخرى ويكون حوار علمي مفيد إن شاء الله لمن يسمعه الآن لمن يقرأه مكتوبا وهو ما ننوي بالمناسبة أن نفعله قريبا ولمن يقرأه بعد 500 سنة كان الله يسر.
الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا أخي. التساؤل هو أنه بعد التفجير مباشرة، هل أنت معي؟
أنا أكتفي بهذا القدر من أسئلتك أحسن، أنت لو تنظر الآن براحة ستجد أن المنهج هذا أفضل جدا، فنحن الآن عندما نبقي الأمر في مستوى الحوار العلمي والتاريخي كلنا نستفيد، أما السياسة المباشرة في كثير من العلماء يقولوا السياسة هي اللي عملت المشكلة أصلا، هذا نحن اللي قسمة المسلمين، النزاع على الحكم وعلى مشاكل تانية خربت بيت الإسلام وحد الآن ما زال تعمل في مشاكل كثيرة. قبل ما أخذ الأخ أبو بنان في سويسرا والأخ عبيد الشمري في المملكة، أعطي الشيخ عايض فرصة لتعليق موجز على ما ذكره الأخ عبد العزيز في الدنمارك.
الأخ عبد العزيز في الدنمارك شكرا على المداخلة والأسئلة. أما ما ذكرته من لعنة من قتل الحسين فهذا نقول قال عمة الإسلام، وقد قلت هذه الليلة معلم ذلك، بل لعنة
لكن سبت القول
لابن تيمية وذكره في فتاويه وعد ذلك في الجلد الرابع من فتاويه، قال لعنة الله وملائكته والناس أجمعين على من قتل الحسين ومن رضي بذلك ومن أشار بذلك. وهذا الذي نعتقده فإن من أعظم المصائب التي حلت بنا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى أن يجب علينا إذا سمعنا هذا قلنا لله وإنا إليه راجعون، أجل وين غيرتنا وحبنا لمحمد عليه الصلاة والسلام. أما ما ذكر عن يزيد فأنا محترامي للسائل، يظن بعض الناس والإخوة أننا نترضى عن يزيد بعد كل صلاة وأننا نحبه. يزيد هذا يزيد عندنا عند أهل السنة هو يزيد ظالم، يزيد لا نحبه، يزيد هذا سورة الإمام أحمد هل تروي عن يزيد؟ قال هل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر يروي عن يزيد؟ قال ابن حجر في التقريب عنه قال ليس بأهل للرواية، ما هو بأهل نروي عنه، لكن نحن ليس منهجنا اللعن، لعن المسلم هو مسلم في الجملة، قدم على الله بظلمه وقدم على الله بفسقه هو الحجاج وغيره، ماذا نفعل يعني في لعنه وماذا نستفيد في سبه؟ أما هو فنمقته ونبغضه بلا شك ولا نروي عنه، هذه كتب أهل السنة طافحة بذلك. فنريد يميز الناس بهذا لأن الناس متعبدين بلعن الناس، الله لا يسألنا يوم القيامة لماذا ما لعنت يزيد، لكن يسألنا لو أحببنا يزيد وتوليناه ورضينا بأفعاله الشنيعة، فإن أفعاله شيبت الروس منها مثل على يعني قتل في عهد حسين رضي الله عنه من أعظم المصائف في الإسلام، ومثل سباحة المدينة وغيرها من الأفعال الشنيعة، فهذا لا نقرها بلا شك. وفي الإسلام ترى وجد ظلمة وجد فسقة وجد كما تعرف سفاكون، لكن معنى أن نحن نتكلم بميزان بالتكفير اللعن ما نستخدمه في هذا، إنما نقف موقف فهذه وقفة. أما ذرية علي رضي الله عنه يقول جعفر الصادق، نحن جعفر الصادق نعده من الأئمة وروى عنه الإمام مالك وهو من أئمة الإسلام الكبار وهو صادق على اسمه ونتولاه ونحبه ونستفيد منه، لكن الأئمة ما نلقيهم
من أئمة العلم يعني
من أئمة العلم وأئمة السنة بلا شك، وهم حتى أبو زهر لما ألف الإمام الشافعي الإمام جعفر الصادق الإمام مالك الإمام أبو حنيفة جعل هؤلاء كلهم، فنحن نتولى بلا شك ونتولى زيد بن علي حتى لما قتل زيد بن علي معلم من بعض أتباعه يتبرون منه ويرفضون رأيه، ونحن نتولى حتى يقول ابن الرومي أزيد العلا لهفي لمثواك لهفة يباشر مكواه الفؤاد في الرجل، وسب الدولة هو ابن الرومي ومعه كثير من أهل السنة، ونتولى محمد بن حنفية ونتولى أئمتهم رضوان الله عليهم ونرى أنهم على صواب، لكن الذي يلحق بهم من الغلو هذا مجال سوف يأتي معنا.
طيب الآن أعطي الكلمة إلى الأخ
معي الأخ أبو بنان أيضا متصل. أنا سأتيك أبو بنان لحظة لأنك تتصالك من أوروبا. عبيد الشمري وعبد الله الخضير ثم أبو بنان بهذا الترتيب. يلا أخ عبيد الشمري مرحب بك. أخ عبيد الشمري تفضل. وإلا الأخ عبد الله الخضير الكلمة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أخي ورحمة الله وبركاته.
أشكرك يا دكتور محمد الهاشمي على هذا البرنامج الطيب وعلى هذا الموضوع الطيب، وأرحب كذلك بفضيلة الشيخ آيب القرني.
بارك الله فيك.
يا أحباب، كثير من المسلمين يقولون أننا نحب أهل البيت سلام الله عليهم، ولكنهم لا ينزم يا أحباب أن يكون ذلك دليلا على اتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله تبارك وتعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالقضية يا أحباب يجب على المسلم أن يحب أهل البيت سلام الله عليهم وأن يتبعهم كذلك بما هو ثابت عنهم بالأسانيد الصحيحة. فإن الحب لوحده لا ينفعهم، بل إن أهل البيت سلام الله عليهم يتبرؤون ممن يحبهم بهذه الطريقة. روى الكليني يا أحباب في الكافي المجلد الثاني صفحة 74 رواية ومحادثة بين أبي جعفر عليه السلام ومع جابر. قال: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتق الله وأطاعه. إلى أن قال: وصدق الحديث وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس إلا من خير. وقال أيضا: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. فلو قال إني أحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه خير من علي عليه السلام، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله.
طيب يا عبد الله، أشكر جزيل الشكر على هذه الإضافة للبرنامج. يعني هناك متصلون كثر، كل واحد من الإخوان أخذ منه فكرة وأعطي الشيخ عايز فرصة التعليق عليها. واضح أن رسالة الأخ عبد الله يا أهل السنة تقريبا، إذا كان نحب نترجمها بالصراحة كذا، يا أهل السنة إن كنتم تحبون أهل البيت فاتبعوهم. لماذا تتبعون مالكا وابن حنيفة وابن حنبل وأبا حنيفة، أنا قلت ابن حنيفة وابن حنبل
والشافعي،
اتبعوا أمة أهل البيت.
شوف، نحن أهل السنة إمامنا واحد عليه الصلاة والسلام، نحن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعتقد أن مالك بن أنس والشافعي وأحمد وابو حنيفة بشر يخطئون ويصيبون،
وجعفر بن
الصادق وجعفر الصادق، وأنهم ليسوا معصومين وأنهم يخطئون ويصيبون، بل صرحوا بأنه لا يقتدى بهم، ومنع بعضهم الأتباع قال: لا تأخذوا برأي، إذا خالف رأي السنة فاضربوا بعرض الحائط. وقال مالك: ما منا إلا راجل مدين على صاحب القبر عليه الصلاة والسلام. ونحن المسلمين أكثر من مليار، نحن من جاكرتا إلى موريتانيا، يعني كلنا يعني أجمعنا على أننا نتبع، نحن نتبع صاحب المنهج عليه الصلاة والسلام. في القرآن نص الله على رجل واحد، نحن في عيوننا أهل البيت لكن ليسوا أنبياء. يقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في محمد عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. لم يقل عن أهل البيت جميعا، ولا عن مالك ولا عن الشافعي ولا عن أحمد. هؤلاء يفهمون من النصوص فنأخذ بفهم أحيانا، لكن أنا أحيانا أخالف أحمد بن حنبل، أنا خالفت في مسائل وأنا أفتيت الحنفي وأنا طالب علم، وقلت الشافعي أخطأ في هذه المسألة، وقلت أخطأ مالك في هذه المسألة، ويجوز لنا ذلك.
هو بالمناسبة مالك رجل مهم جدا عند أهل المغرب العربي، نعم. والشافعي، لكن هم يعني من ناحية التكوينية والبدنية هم كانوا بشر زينا، ولا كانوا مثلا أطول،
ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأكلون الكوسة والبقدونس ويناموا مثل ما ننام ويركبون الحمير. وهم أصلا خلعوا القداسة عنهم، وقالوا أحدهم يقول يمشي الطلاب راه: والله لو تعلمون ما عندي من الذنوب لحفيتهم على رأس التراب. وتبرأ ممن يعتقد أن أقوالهم يعني خطأ، الصواب لا تقبل الخطأ. وقال كل من يقول، قال الإمام أحمد نص على، قال: لا تأخذ من الوزاعي ولا ابن مبارك ولا من مالك، هؤلاء لم ينزلوا من السماء، عليك بالأصل. وهذا موجود في كتاب الآداب لابن مفلح الحنبلي، ونص في الذهبي في سير على من البلاء في نصوص كثيرة على أنهم قالوا نريد النص. حتى سفيان الثوري يقول: ما جاك من الكتاب والسنة فخذ، أما سواء ومن خالف ذاك حطه في الحش، يعني في دورة الخلاء كرمك الله. يا أخي نحن لا نقدس هؤلاء ونخالفهم. نحن حتى في الكلية درسنا في أصول الدين كنا نخالف أحمد محمد وهذا الرأي خطأ، والكلام الذي استدل به الإمام أحمد على جلالته في السلام أخطأ في هذا الحديث غير وأصح منه. وكما تعرف رفع المرام على أئمة الإعلام الذي ألفه ابن تيمية هو عن هذا، يقول ليسوا معصومين ونقبل إراءهم إذا وافقت الدليل بشروطها، لكن يعني ما هو التشنيع على أهل السنة؟ نحن يعني كيف حجب عنا نحن أهل السنة بعلمائنا وقضاتنا على مسافة 1400 سنة ونحن نحتل القارات الست الآن بجامعاتها ودولها
موجودين
في القارات الست الآن
نعم.
موجودين في القارات الست كيف غبي علينا الحق وسبحانه حجب الله علينا الحق طول الفترة ومنا من يدعو ومن يبكي ولا اهتدينا لهذا. أنا سافرت سواء عند المالكي خالطهم والشافعية والأحناف كلهم يقول لا إذا خالف الدليل رأي صاحبنا وإمامنا خالفناه بلا شك واتبعنا الدليل من الكتاب.
إذا الأصل قصدك اتباع سيد أهل البيت.
سيد أهل البيت هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله إلينا عليه الصلاة سبحانه وتعالى، لم يرسل لنا إلا رسول واحد وهو معصوم عليه الصلاة والسلام. فلا يلزمني بكلام أنا كلام جعفر الصادق قد يخطي، ليس معصوم عندي أنا، كلام جعفر الصادق عندي أفضل ترى من مالك وأفضل من الشافعي للقرابة والشافعي من البيت بلا شك وأفضل من أحمد، لكنني لا أعني أن يجعله معصوم كأجر كم الأنبياء. نبي واحد هو المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول من رغب عن سنتي فليس مني. لماذا ما قال أنا من رغب عن سنتي وسنة جعفر الصادق وأهل البيت ومالك والشافعي فليس مني؟ قال هو لأنه بعث برسالة واحدة وإن تطيعوه تهتدوا، وهو محمد عليه الصلاة والسلام.
غدا بإذن الله تعالى في حبة ثانية أسألك عن قوله عليه الصلاة والسلام وعترتي أهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي.
نعم.
ذكرني حديثك الآن لأن هناك من يرى أنه يقول الثقلان
نعم.
الكتاب والعترة ومن هنا الاقتداء، لكن هذا أمر نعود إليه غدا بإذن الله تعالى. والأعلام كمان سوف نأتي لأن الأخ أبو بنان منتظر الآن من مدة طويلة وجاء دوره في الحديث. أبو بنان في سويسرا الكلمة لك، مرحبا بك.
السلام عليكم.
السلام صلح. عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا دكتور لاشم أنت وشيخنا العايض.
أهلا وسهلا.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسناتكم.
أهلا وسهلا.
الأمر الأول يا دكتور أنا أريد أبدأ من عند منتهى إليه الأخ عبد العزيز
نعم.
من الدنمارك، حيث قسم الأمر إلى فريقان.
إلى فريقين.
أي فريقين معذرة أنا لست.
لا لست منقصك يعني كنت واضح بس.
طيب بارك الله فيك.
ولا أنت لغتك العربية ما شاء الله رائعة.
الله ضعيفة يا دكتور.
لا أنا رائعة أهنيك عليه.
حياك الله. عموما ذكر الأخ أن هذين الفريقين الفريق الأول مسلم بأنه يوالي آل البيت ويحبهم، ونحن نقول هذا يحتاج إلى دليل، ويريد يبين لنا الإخوة في هذه الحلقات أن هذا الذي يتبعونه طلب بسيط واحد ألا يستشهدوا إلا على لسان آل بيت رسول الله وعلى رأسهم علي بن أبي طالب. أتنزل إلى الملاحظة الثانية وهي التي تذهب بنا أكثر في تعميق هذه الذي أريد أن أقول. عندما ذكر الأخ أن يزيد لماذا لا يلعنوه لأنه قاتل الحسين، ونقول نضع تحدي أن يأتي واحد برواية واحدة أن يزيد أمر بقتل الحسين، بل نحن نأتي بالروايات وهكذا هذه الرواية يعني على الحساب كما يقولوا بالتونسي حتى لن تتيحنا الفرصة إن شاء الله في الحلقات القادمة ونبين أكثر ماذا قال أهل البيت بأنفسهم في هذه المسألة. سجل عندك المصدر في كتاب الاحتجاج للطبرسي الجزء 2 الصفحة 40، فقال يزيد لزين العابدين فوالله ما أمرته بقتل أبيك ولو كنت متوليا لقتاله ما قتلته، ثم أحسن جائزته وحمله والنساء إلى المدينة. هذا أقول جاء في الاحتجاج يعني من أكبر المصادر عند القوم، وبإذن الله في الليالي القادمة سأعطيك على لسان كل آل البيت الذين حضروا تلك من أم كلثوم وزينب والحسن وكلهم بإذن الله إذا تحتنا الفرصة سأعطيك. مقابل ذلك يا أخي الكريم الهاشمي أنا أتمنى عليك بالله سبحانه وتعالى أن تعود إلى ما سطرناه في الحلقات الفارطة، وهو في هذه الحلقة أحوج أن لا تترك أحدا يروي مصدرا إلا أن يأتي النص كاملا والمصدر بصفحته، لأن هناك حتى في قضية الحديث الذي كنت تتحدثون فيه الآن مع الشيخ عايض أنا عندي أمامي الآن ما لا يقل عن 25 رواية بما فيها الترمذي وما ذكروه، ونستطيع أن نرجع إلى رواتها وماذا قالوا فيها. المشكلة الأهم يا دكتور الهاشمي عما نتحدث؟ هل نتحدث عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حملة ما جاء به رسول الله فعلى الرأس والعين، أما أن نتحدث عن آل بيت رسول الله دين خارج عما أتى به رسول الله فهذا ما لا نقبله، وعندنا الدليل عليه أن كل ما هو يدعيه هؤلاء القوم ابتداء من المسألة التي كنتم تتحدثون فيها. نحن نتحدث تحدي بسيط، أن يطلع أحد أيا كان مستواه العلمي ويأتي برواية واحدة لعلي بن أبي طالب استجمع فيها هذه الآيات القرآنية، إنما يريد الله وإنما وليكم الله ورسوله وغيره من الآيات، استجمعها في نص واحد واستشهد بها على أنه إمام معصوم من الله وأن له الإمامة بعد رسول الله، ثم نأتيكم بروايات إن شاء الله أن علي بن أبي طالب يقول في نفسه أنه خطاء تواب مذنب يفعل الذنوب من كتب القوم. فأرجوك يا دكتور
يعني من كتب التراث، يعني تراث الفرق
الإسلامية. يا أخي الهاشمي، لماذا هذه الحساسية؟ أليس تتكلمون الآن عن فريقين، فريق يدعي أنه هو الأحق بأهل
السنة؟ هذا عبد العزيز قال، هذا عبد العزيز، هذا أخونا عبد العزيز متصل.
لا 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 أخي، هذا أصل الأمر يا دكتور الهاشمي، لماذا نحن نجعل حساسية ما
أبداً. يا أيها التونسي المحترم المكرم، أيها التونسي المحترم المكرم، لقد وصل رأيك وسمعه الشيخ وسمعه السادة المشاهدون، وأنا شاكر لك اتصالك، بارك الله فيك. وقبل أن يعلق الشيخ بلحظة، أخذ الأخ عبد الواحد في برمنغهام، لأنه أيضا انتظر من فترة وتأخذ تعمل تعليقين على أبو بنان وعبد الواحد في برمنغهام. أخي عبد الواحد تفضل.
محمد
يا مرحب
يا أخي محمد.
أهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا على الخط يا أخي محمد.
تفضل على الهواء مباشرة.
معك عبد الله المفلح من القصيم عيون الجوا.
يا هلا عبد الله المفلح، يا مرحب بيك، جعلك الله من المفلحين. تفضل.
طيبين نتوفر.
إحنا ما شاء الله. يلا والمشاهدين الكرام. تفضل.
أنت فضل الشيخ، سلم عليكم.
حياكم الله.
أنا عندي ملاحظة الأولى. الشيعة هم أهل السنة، الشيعة الذين يحبون الرسول وآل البيت هم الحقيقة أهل السنة، لأنه من يتبع هو من يحب، أما من يتبع فليس محبا على الإطلاق. ثانيا، نساء النبي رضي الله عنهم أمهات المؤمنين منع من الزواج بعد الرسول لأنهم مطهرات ولأنهم من أهل البيت. ثم على الإخوان المسلمين عامة من يدعون أنهم شيعة أو غيرهم أن يتمسكوا بالقرآن والسنة الصحيحة، أن يثبتوا دليل وأن يأتوا بدليل، لا يأخذون الأمر بس من مطلق أهواء شخصية و...
طيب أخي المفلح، الحديث حديث الدليل هنا في هالأيام هذه، والجميع إن شاء الله يعني يطلب الحق ويرجوه، وإن شاء الله ربنا يسدد خطى الجميع إلى الصراط المستقيم. تفضل شيخ عايض بتعليق.
أولا قبل ما أبدأ أريد، لأنك ذكرت أنت حديث الثقلين، أريد إيرادهما الليلة لأنه نص في الباب عندي
باختصار، لكن هو موضوع مهم هذا، وأنا أردت إحنا الآن في نهاية الحلقة الأولى هذه، الوقت لم يعد يكفي اللي يسمح لك
بالتوسع في مسألة. قال في آخره، قال يا حسين هم من أهل بيته يا زيد، أليس نساؤهم من أهل بيته؟ قال نساؤهم من أهل بيته. هذا في
حديث جابر،
أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم. فلذلك هو دليل من إدخال من السنة، لأن يتيتنا بدليل من القرآن، هذا الدليل من السنة في مسلم، فأريد التنبيه عليه لأنه ما مكن الوقت أن نذكر. أنا أريد وقفات مع أبي بنان ومع الأخ عبد الله المفلح. الوقفة الأولى، أنا ما أريد ترى الحق قد يحصل إقرار الحق بلا مهاترات وسب من الجانبين، يعني الحق بالدليل. ثانيا، كما قال الأخ عبد الله صدق، هو الاتباع هو منات الحب، لأن نحن نتبع محمد عليه الصلاة والسلام ونمادي الناس باتباعه. ثم أن يقول أهل البيت القرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على درجات في الاتباع، منهم الإمام الكبير ومنهم العامي،
ومنهم المقتصد ومنهم الظالم نفسه. فقرابته صلى الله عليه وسلم ليسوا أنهم كلهم مبرئين، قصدي أنهم معصومين كما سوف يأتي معنا، لكن فيهم الإمام المطلق الكبير العلم مثل علي رضي الله عنه، مثل الحسن، مثل الحسين، مثل جعفر محمد بن حنفية، جعفر الصادق، هؤلاء الأئمة. فلا بد أن ينبغي حتى يوجد عند من العلماء الآخرين من هو أعلم من بعض علماء البيت، حتى كان يسأل بعض قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون بعض العلماء الآخرين. جابر بن عبد الله سأله الحسن بن الحسن عن بعض المسائل، فلا يعني أنهم يعني حاطوا بالعلم كله، لأن فهم عند بعض الناس أن الله نزل عليهم الوحي مثل ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمهم كما عصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إشكالية سوف نجيب عنها في وقتها. لكن أصل إلى هذا المستوى أن يقول ليعلم الناس جميعا أن أهل السنة بما قرأنا وما درسنا وما استوعب أن نشهد الله على حب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقدمهم على الصحابة، وأنه ليس خلاف بين الصحابة ولا بالقرابة، بل أثنى الصحابة على القرابة وأثنى القرابة على الصحابة، وأن ما هناك إلا ود ومحبة. الآن أقول الذي يسمع بعض الكتب الدخيلة على الإسلام يظن أن كان هناك عصابات في المدينة وكان يريد يتربص القرابة بالصحابة وأن الصحابة يتربصون بالقرابة. يا أخي طيب وين النصوص التي أظهرت ذاك الجيل أنه أحسن جيل وأنهم أهل ألفة وأهل محبة وأهل تناصر وتعاون؟ لا نفعلها نحن.
ولكن أين تذهب عندما تقول يعني يمكن بس للأسئلة السؤال من كل الجوانب. إذا قال لك أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سلمان منا أهل البيت، ولا شك أن مقام سلمان أعلى من مقام مثلا مجموعة من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يعني بعضهم لم يسلموا أصلا، ويمكن آخرون جاءوا في فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في قلبه منهم شيء لأنهم خذلوه. فهل إذا وضعنا سلمان الفارسي رضي الله عنه اللي هو مش عربي وفارسي وجاي وحبه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بصالح عمله، هذا السؤال ممكن أحد يقول لك طيب أليس الدين بالعمل الصالح؟ ألم يرد الله عز وجل على نوح عليه السلام عندما طلبه بابنه وقالوا إن ابني من أهلي عسى ينقذ وكذا، قالوا إنه ليس من أهلك، لماذا لا يكون العمل الصالح؟ ويقول لك كيف توازي، لماذا تقدم القرابة على الصحابة إذا كان الله عز وجل يقول في محكم التنزيل إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ لو قلت واحد من موريتانيا مثلا من وغادوغو أنا مش من أهل البيت ولكنني أنا مثلا أتقرب الله بالعمل الصالح والتقوى، وقد تكون تقواي
نعم
أعلى من السادة هذا كلهم الآن اللي سموهم في أهل السنة الأشراف والشيعة سموهم السادة. فبماذا تجيبه قبل أن تجيبه رضي الله عنك؟ قبل أن تجيبه أسجل عندك بس لأن الوقت ضغط والأخ عايد الدوسري على الخط أيضا مع مجموعة من الهواتف. خليني أرحب بالأخ عايد الدوسري الذي شارك من قبلك في كثير من جولات الحوار الصريح، فهو علم من أعلامه ورجل مطلع في هذه الموضوعات مع فصاحة وبيان. أهلا أخي عايد، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في البداية تحية طيبة لك يا دكتور محمد الهاشمي، وهكذا هي عادتك اختيار الناس الطيبين والموضوع الموضوعات الطيبة، وسلامي وتحيتي إلى فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني وهو يعني علم على رأسه نار، والكلمات يعني مهما كانت كثيرة قليلة في حقه حفظه الله، وحقيقة يعني فرحنا فرحا عظيما برؤية يعني طلته البهية في هذه القناة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم. لا أريد أن أطيل عليكم ولكنني أوجه بعض الرسائل السريعة. أولا أشكرك يا دكتور محمد على اختيار هذا الموضوع، وأتمنى والله من الأخوة المشاهدين ألا يستعجلوا في بعض مداخلاتهم المتحفزة ويجيروا آل البيت لفريق دون فريق. فآل البيت رضوان الله عليهم والصحابة كذلك هم تلاميذ في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي جميع المسلمين. فلذلك يا أخوان هذه حلقة طيبة مباركة لعل إن شاء الله تكون اللبنة الأولى والخطوة الأولى في طريق توحيد المسلمين على محبة هذا البيت الطاهر وعلى الصحابة رضوان الله عليهم. فأتمنى من يعني إخواننا جميعا من إخواني أهل السنة ومن الشيعة ومن الجميع الذين يستمعون ويتفرجون ويتابعون هذا البرنامج الشيق في هذه القناة الطيبة ألا يستعجلوا ويتركوا للشيخ عايض حفظه الله الدكتور الفرصة في طرح ما عنده. فهذه القناة هي جامعة مفتوحة، والله تعلم منها الناس الكثير ونحن والله تعلمنا منها الشيء الكثير. فيا ليت يا أخوان يا أخوان الغرب تفوق على الشرق لأنه يرخي أذنه. فيا ليتنا يا أخوان نرخي أذانينا ونسمع ونتعلم فن الإنصات والاستماع. فبعد أن نستمع الحلقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وتكون عندنا بعض الأسئلة نطرحها على فضيلة الشيخ عايض ولا نبيت شيء من البداية وندخل بأشياء مسبقة. يجب يا أخوان نتعلم فن الاستماع ونستمع بشكل جيد ولنجعل هذه الحلقات كما أرادها مقدم هذا البرنامج أن تكون لبنة أولى وخطوة طيبة في وحدة المسلمين جميعا يا أخوان. وأنتم ترون ما يحصل في العراق وما يحصل في بعض البلدان من تناحر طائفي والله إنه يبكي يعني ويجعل الإنسان المسلم الحر الغيور يبكي ألما على ما وصلت إليه حال الأمة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى يزكي هذه الأمة وكنتم خير أمة أخرج للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والغرب الآن والشرق يتفرج على المسلمين الأخ يذبح أخيه وبصورة يعني دموية بشعة. يا أخوان اجعلوا آل البيت الخطوة الأولى في توحيد الأمة الإسلامية. استمعوا يا أخوان الشيخ عايض القرني حفظه الله خطيب مفوه ومتحدث باهر ولديه الكثير الكثير. فيا ليتنا نسمع يا أخوان لتعلموا أن أهل السنة هم أصيلون راسخون في محبة آل البيت. لماذا تصيبنا الغيرة إذا علمنا أن أحدا أحب آل البيت يا أخوان؟ والله الذي لا إله غيره لو أعلم أن غير مسلم يحب النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أزداد فرحة لأن هذه خطوة أولى إشارة لدخول الإسلام. فالمفترض أن الجميع يفرح إذا أتى شخص وقال وأعلن محبته للصحابة أو للقرابة رضوان الله عليهم جميعا. فأنا لا أحب أن أطيل كثير لكن هي كلمة أقول للجميع يا أخوان استمعوا وتعلموا فهذه جامعة طيبة تزودكم بمعلومات موثقة وتستضيف من الطيبين والأخيار ويحرص مقدمها الكريم بارك الله فيه على كل ما يجمع شتات المسلمين ويقرب قلوبهم. والله يا أخوان إذا لم تجتمع قلوبنا على الصحابة وعلى آل البيت فعلى أي شيء راح تجتمع. والصحابة وآل البيت هم عيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاجعلونا نتعلم من الاستماع وفن الإنصات ونتعلم في هذه الجامعة ونحاول أن نخطو كل فريق يخطو خطوة نحو القرابة ونحو الصحابة ونجتمع إن شاء الله على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله يا دكتور لكم التوفيق والسداد وأشد على يد الشيخ العلامة الدكتور عايض القرني وأقول استمر بارك الله فيك على هذا الطرح الطيب وإلى تألق يعني معتاد منك حفظك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمع أمة النبي عليه الصلاة والسلام صحابة وقرابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم في وقتنا الحاضر على محبة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى تلاميذ مدرسته رضوان الله عليهم من الصحابة والقرابة. وأختم ببيت لشيخ الإسلام بن تيمية حينما قال ومحبة القربة بها أتوسل. قال حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربة بها أتوسل. هذه عقيدتنا محبة كل الصحابة ومحبة كل القرابة. رضي الله عن الجميع وجمعنا الله بسيدهم ونبيهم ورسولهم وعظيمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجزاكم الله خير.
بارك فيك شيخ الشيخ عايض الدوسري. مضبوط انا قلت احتمال يكون خلط بين عايض وعايض واحنا عايضا على الهاتف. حياك الله وبارك فيك شيخ عايض القرني. اول حاجه عايض الدوسري يقول لك عايض القرني وانا اقول لك شيخ عايض القرني. انا هو الاضبط والاصح.
اولا قبل ما ابدا سامحني لانه ختم بشعر والشعر بالشعر ليس ربا اذا كان يدا بيد. فاقول للشيخ عايض الداعيه الموفق الذي له مقامات المشهود عندكم عند غيركم في نصر الحق والسنة جزاه الله خير. ليس الكواكب كانت لي تدري لي فأنضمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. وأنا ممتن له وأحمل له من الود ولإخوانه من الدعاة والعلماء الشيء الكثير وقد أثبت جدارته في المستقلة. وبشرك أني جلست عند علماء ومفكرين ومثقفين كانوا يثنون عليه الثناء الحسن على حسن أدبه وعلى عميق علمه وعلى حسن استدلاله. أما أنا وإياس نلتقي في الأزد وأويس جدنا من قرن أو ما تلمح مجدا في البنو فهو دوسري وأنا قرن ألتقي في الأزد وذلك قلت أنا في الشرق الأوسط الجريدة اليوم في قصيدري وجدي أويس الأزد أفضل تابعا على صدق قول يشهد القمراني فنحن من الأنصار لكن قرن هي قبيلة من قبائل العرب حتى يكون بمالك في الألفية وقرن وشدقة من تحرك لكن العامة عندنا يشكلونها فهم يكون عندي القرني فخلك على السيد أنا اسمي القرني
القرني
أنا آية الله عاب القرني
طيب أما آية الله فلا أستطيع أن
كل واحد آية يعني
صح وكويس إنما لو 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 نسبت لك آية الله أغضبت آخرين لهم هذه يعني عندهم هذه الألقاب بنظامها
يقول يقول ابن أبو نوس سامحني يقول في كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يصل إلى أم كيف يجحد الجحد لا أقول يعني أنا
أبو نواس
أبو نواس
هو صاحب الخبريات يقول هذا
يقول هذا لا لأنه يقول كل إنسان في نفسه آية قصدي أنني آية تدل على أنت
مضبط
لا أقصد اللقب الذي عند الإخوة فكل ما اصطلح قوم على
نعم طبعا أنت الآن الإخوان في الأخ جابر في البصرة يعني على الخط منتظر مداخلة لكن قبل
أنت سألت سؤال ولم تنتظر من الإجابة
اللي هو
عن والفضل وكذا صرفت الإجابة
أنا جايك بيسأل بس قبل أن تجيبني وتسمع من جابر وعبد القادر أنت لم تعلن اعتزالك قبل شهرين أنا نسيت ما سألتك من بداية الحصة
أنا أعلنت راحتي وتأملي شهر فكتبوا اعتزال أنا لم أقل معتزل ولا يعتزل ولا هو معتزل وبعدين كان تعرف اتصال مع الأمير سلمان بن عبد العزيز من الرياض وقال لم تترك الساحة الدعوية وكذا قلت أنا فقط استجمام وراحة لأن رسول الله عليه وسلم أخذ وقت صلى الله عليه وسلم حتى اعتزل النسان في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم شهرا عن عدم الاحتكاك لا يترك الدعوة الدعوة واجب شرعي لا يترك الدعوة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى الموت لكن جلوسي في بيتي أنا أؤلف دعوة اتصل بالجوال وافتي دعوة اتصل بالهاتف جلوسي مع جيراني إخواني زملائي دعوة ورفل الإيهام ترى رجعت أنا قبل أخذ شهر فقط وعدت بالشرك وبفضل الله أقوى من قبل وبدأت محاضرات في الرياض والدليل كما تشاهدون شكر رقم واحد الآن موجود أنا داعية في المستقلة
وأنت بدأت الأمر بكتابة قصيدة حسب ما سمعت
كتبت قصيدة والشاعر ثالث يشكو ويأتي بتباريح ففسرت قالوا لأني قلت فيها فلزا فديتك بيتا أنت تسكنه وصمت وكل البرايا أصبح عين إلى أن قلت فيها واليوم في البيت لا خل يسامرنا إلا الكتاب يناجينا ويهجينا وهل يستدل ذلك أني تركت الدعوة والتاليف وأني قد اعتزلت فأتى الصحفيون وتعرف والإعلاميون ففسروها وهل استطيع طارد كل إنسان وقول يا أخي ترى سامحك الله فهمي كذا والحق القنوات وادرك فعلا في العربية والشرق الأوسط وفي الأخير أتيت بقرار الجماهير وعدت من جديد وقلت لا ما فهمت خطأ وقلت خذ يا صبا فضل نجد فضلا وحي أفكاري فنجد مرفعة الحالي وإبحاري إلى آخر من قلت لبيك سلمان إكراما لحضرتكم المحبين من بدن حضاري وأخبرتهم برحلة الثقافية موجود القصيدة 75 بيت أني جلست مع ابن تيمية وابن خلدون وابن زيدون جلست مع حتى سقراط
ابن زيدون جلست في
تقويم لا جلست معه في أدبه وجلست مع ابن خلدون في مقدمتي وحتى هارون الرشيد عاتبته نعم عاتبته هارون الرشيد على قتل برامكة الأجواد في الدار فقال دعهم لنا عند الإله غدا مواقف سوف أتي ثم أخباري حتى شيخ سبير جلست معه ترى
الشيخ زبير
شيخ زبير حتى شيخ سبير وسامحني شيخ سبير روالي من بدائعه هاملت يعني هاملت عم بدأ فيها روح مواري فقلت يكفي جموع الإنجليز حولا لأن في بلد الإنجليز هنا أنا أشكر البريطانيين على هدول شيخ سبير ونأخذ منه ما وافق الحق فقلت يكفي جموع الإنجليز حولا بزوغ نجمكم يا سوبر ستاري
أنت يمكن القصيدة الأولى التي نظمتها وأنت يعني مرهق أو غاضب يمكن أنت نفسك لما نظرت فيها قلت لا إله إلا الله هذا حالي
ولا أنا أعرف عارف أعلمك بمثل وقع لي واحد في دولة يكون عند حاكم اليمن اسمه أحمد حميد الدين الأول تظلم وذهب إلى القصر الجمهوري القصر الملك يريد بمظلمة عنده فقال الكاتب اكتب لي مظلمة على الملك فكاتب كان بليغ لأنه بوجره طبعا فكتب كتابة بليغة أن هذا وقع عليه كذا وكذا وكذا ذلك عليه الكتاب فقرأ فبدأ يبكي قال والله إني مدري المظلم من اليوم
وهذا شأنك مع
الواقع
ونحن تجيبني على سؤالي إن شاء الله وأعتذر جدا من جابر في البصرة ومن عبد القادر في أمريكا وقت برنامج الليلة
انتهى، لكننا نواصل غدا بإذن الله تعالى مع الشيخ عايض الجرني ومعكم مشاهدي الكرام، ونبحث الموضوع مودة أهل البيت عند أهل السنة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام.
عندما تعني الثقة مسألة حياة، نعمل بلا كلل، نجوب بقاع الأرض لنأتي لك بالأفضل، بإرادة ملؤها الإيمان نرسم معا